إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 87 بعد 100 الخامسة، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 10 من شهر ربيع الأول 45,400. ونبدأ برسالتنا الأولى، وهي المجموعة الثانية من تقسيمات من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال: أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى.
قال حفظ الله نوعان.
قال حفظ الله نوعان. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: أي وما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنع، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل، ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه تعالى للإيمان نوعان: الأول حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له، ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة. الثاني وحفظ له بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم، فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه، وحفظه من كل مكدر، بل إذا وجدت المحن المقصود منها تبين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم.
يبقى هذا هو التقسيم الأول، وهو حفظ الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أصل الآية في بيان نزولها أنه لما قيل: وما حكم من مات وقد صلى إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وكان الله سبحانه وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى بيت المقدس، وصلى المسلمون إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كما جاء في حديث البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يصلي إلى بيت المقدس في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فالمراد بالإيمان هنا الصلاة، المراد بالإيمان هنا الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وهذه الآية من الآيات التي استدل بها أهل السنة والجماعة على مر بالطبق بدل ما كل يعني يلف 50 واحد. أيوة كده. فاستدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، لأن الصلاة هنا الصلاة هنا عمل، وقد سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا، فدل هذا على دخول العمل في مسمى الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فلولا أن العمل من الإيمان ما أطلق على العمل إيمان، وهذا دليل واضح وواضح جدا، بخلاف الأدلة الأخرى أيضا، فإن الأدلة الأخرى تنضاف إلى ذلك. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فأطلق هنا على الأعمال إيمان، وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغو معرضون إلى آخر ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا كل دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. طيب ماذا قالت المرجئة أمام هذه النصوص وهم لا يرون دخول العمل في مسمى الإيمان؟ ماذا قالت المرجئة؟ ما جواب المرجئة؟ هذه نصوص صريحة واضحة في دخول العمل في مسمى الإيمان، أليس كذلك يا إخواني؟ نصوص صريحة جدا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، الإيمان 64 شعبة، إلى غير ذلك. واضح جدا دخول العمل في مسمى الإيمان، وبالتالي يدخل في الإيمان العمل. طيب أمام الحشد من النصوص في الكتاب والسنة ماذا قالت الخوارج وهم يرون أن العمل يدخل في مسمى الإيمان مع سبق الإصرار والتراصد؟ ماذا يقولون؟ ماذا قالوا أمام هذه النصوص؟ هذا أحسنت، قالوا هذا إيمان مجازي، إحنا ما نمنع أنه هو إيمان، هو مطلق عليه إيمان، لكن هذا من قبيل المجاز، هذا من قبيل المجاز، الطاغوت هذا الذي أوجدوه ليردوا به دلالة النصوص الواضحة. يعني ماذا تقول لهم أكثر من هذا؟ هذا قول الله وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. أجيب لهم ماذا تأتي بأكثر من هذا؟ تأتي آية تقول: أيها المرجئة إنكم ضلون. ما في آية تقول أيها المرجئة إنكم ضلون. هذا يشير إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أن الضلال لا علاج له إلا الهداية، ليس عن نقص أدلة يكون هذا الأمر. الأدلة واضحة، الأدلة واضحة، الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أتدرون في حديث وفد عبد القيس في الصحيح: ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ففسر النبي الإيمان بالإسلام وقال: أن تشهد لله نحن الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذا الإيمان. ما الإيمان؟ ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان نقول مثل ما تقولون تماما، لكن هذا الإيمان مجاز، مجاز يعني ليس إيمان حقيقيا. طيب ليه؟ لأن الإيمان عندهم هو التصديق بس فقط، الإيمان هو التصديق عند الأشاعرة، الإيمان هو التصديق، ولهذا يكون هذا كله يكون إيمانا مجازيا، وبالتالي أضره دلالة النصوص على مسمى الإيمان. طب المجازي ليه؟ في أدلة تقول بأن العمل ليس من الإيمان، قالوا اللغة. طيب عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية من باب التنزل، لو أن اللغة فيها أن الإيمان هو التصديق لو تنزلنا، فالله أطلق على العمل إيمانا، فيكون هذه حقيقة شرعية. أنا عندنا الصلاة دعاء، هذه حقيقة لغوية، لكن إذا جئنا نصلي نصلي بالحقيقة اللغوية هذه أو بالحقيقة الشرعية، مع أن هناك ترابط بين اللغوية والشرعية، لكن عندنا حقيقة شرعية وهي التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأعمال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يبقى هذه حقيقة شرعية، على ما تقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية، هذه حقيقة شرعية قدموها. الله أطلق على العمل إيمانا وأطلق الرسول على العمل إيمانا، فدل هذا على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. أأنتم أعلم أم الله؟ هكذا يقول، مثل ما قال القرآن ليس كلام الله، عبارة عن كلام الله. طب يا جماعة الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله، فسمى الله عز وجل القرآن كلاما، هو يسمع ماذا؟ يسمع القرآن، والقرآن ماذا؟ كلام الله. فعلام تقول أنتم عبارة عن كلام الله، ما جاوبكم عنها؟ وآيات واضحة حتى يسمع كلام الله، من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي، كلام رب. قالوا مجاز، كلام الله يعني عبارة عن كلام الله، هذا مجاز، مجاز يعني مجاز هنا. طيب والرحمن عرش استوى يعني استولى، كيف الله يقول استوى؟ مجاز. إن الله يحب، لا الله ما يحب، يعني يريد أن يثير. طب الله يقول يحب، مجاز، مجاز. يبقى خلاص احنا آمان، يبقى نؤمن، يبقى في كتاب أنزله الله آخر غير هذا الكتاب الذي أنزله علينا يسمى بكتاب المجاز. يبقى انت عندكم قرآن آخر وحقائق أخرى لهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون القرآن كتاب هداية، هذا يكون كتاب عماية، أنه ما يدل على المراد. كل شيء مجاز، 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 يعني كل شيء ليس على حقيقة الظاهر. لا الرحمن على العرش استوى المراد استوى، ولا إن الله يحب التوبين المراد إن الله يحب، ولا كره الله بعثهم المراد الله يكره، ولا غضب الله عليهم المراد الله يغضب، ولا فلما أسفونا انتقمنا منهم ليس في صفة الغضب، ولا 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 ولا. يبقى إذن القرآن هذا يحتاج إلى ترجمة أخرى ونبي آخر، للنبي ما قال هذا أبدا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية من هذه الآيات ما قاله هؤلاء الأشاعرة، وقالوا هؤلاء المحرفة. ولهذا فإن هؤلاء كفاهم ضلالا، أنهم حرفوا التنزيل، وأنهم حرفوا التأويل، وأنهم أخضعوه لأهوائهم، حتى حرفوا سبحان الله. انظر يريد أن يلزم الأمة أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، ما في قراءة أبدا، لا قرأها صحابي، لا قرأ النبي ولا صحابي، ولا أحد أئمة القراء، ولا في القراءات العشر، ولا السبع، ولا أي قراءة من هذه القراءات أبدا، ما في عندنا وكلم الله موسى تكليما. لكن لتكن عند المعطل على نفس النسق تحريف اللفظ، اقرأ وكلم الله موسى تكليما، اقرأ. طيب القراءة هذه سنة متبعة، لابد أقرأ مثل من أقرأ هذه؟ ها؟ وكلم الله موسى تكليما، هكذا قرأها النبي والصحابة، أقرأ مثل من وكلم الله موسى تكليما، تقرأ مثل الجهم، اقرأ مثل الجهم. ما تدري في واحد اسمه جهم بن صفوان والجعد بن ذرهم وواصل بن عطاء، لازم تقرأ وكلم الله موسى تكليما، ولازم تفسر الرحمن على العرش استوى باستولى. ولهذا التحريف طارة يتناول حركة، وكلم الله موسى تكريما طارة يتناول حرفا، الرحمن عرش استوى استولى، طارة يتناول كلمة، وجاء ربك أي وجاء أمر ربك. إذن التحريف ثلاثة أقسام من جهة اللفظ، التحريف من جهة اللفظ ينقسم لثلاثة أقسام. القسم الأول تحريف يتعلق بالحركة، تحريف يتعلق بالحركة مثل وكلم الله موسى تكليما، قولهم وكلم الله موسى تكليما. الثاني تحريف يتعلق بحرف، بحرف كقولهم الرحمن على العرش استولى. الثالث تحريف يتعلق بكلمة، زيادة كلمة، زيادة كلمة كقولهم وجاء أمر ربك، في قول الله وجاء ربك، يبقى تحريف بتغيير حركة، تحريف بزيادة حرف، تحريف بزيادة كلمة. هذه أقسام التحريف اللفظي. أما التحريف المعنوي فكثير. فالشاهد من هذا كله أن هؤلاء المحرفة فهموا القرآن غير فهمين، يبقى هؤلاء انحرفوا في جانب التأويل وانحرفوا في جانب التنزيل، أنهم يرون أن هذا القرآن الذي نقرأه ليس هو كلام الله، هذا مخلوق ليس هو كلام الله. ولهذا احنا قلنا الأمة مختلفات في ماذا؟ في الكتاب، ها؟ في التنزيل والتأويل، في التنزيل وفي التأويل، وليس في التأويل فقط بل في التنزيل وفي التأويل. طيب، إذن قول الله عز وجل وبكان الله يضيع إيمانكم يدل على دخول العمل في مسمى الإيمان. طيب، وما كان الله ليضيع إيمانكم بل يحفظه، قال العلامة السعدي أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم، وفي هذا بإشارة عظيمة لمن من الله عليه بالإسلام والإيمان. وفي هذا أيضا رد على مين؟ وفي هذا رد على الأشاعرة اللي هو ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. رد على الأشاعرة في إيه إخوان؟ ها؟ يلا. نعم، ممتنع عليهم أن يضيع إيمانكم. يعني قريب قريب. فأخبر أنه ممتنع عليهم مستحيل أن يضيع إيمانكم. ماذا في رد عليه على هؤلاء في ها؟ نعم نعم نعم، أي أن الله عز وجل اللي هو نفاة الحكمة ونفاة التعليل، فإن الله عز وجل جائز لو عذب الله سبحانه وتعالى الطائعين وادخلهم النار ونعم العاصين وادخلهم الجنة ما كان يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، لأنه يفعل بمشيئة، ما يفعل بحكمة، يفعل بماذا؟ بمشيئة. فلو شاء لأدخل الطائعين النار وأدخل العصاة الجنة بمشيئة، فإذا فعل ذلك لا يسأل عما يفعل وهو مسأله. طيب، أصلا هذا ممتنع على الله، مستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا، وأنه يعد الطائعين الجنة ثم يعذبهم ويتوعد العصاة بالنار ثم ينعمه، يدخل المشرك الجنة ويدخل الموحد النار ويخلد فيه. هذا الله عز وجل أخبر أنه لا يفعل ذلك، فكيف تجوز تقول لو شاء الله لفعل؟ الله ما يشاء هذا بحكمته سبحانه لا لعدم قدرته، الله على كل شيء قدير، لكن حكمته سبحانه وتعالى تأبى ذلك، لكنهم نفاة الحكمة، انتبهوا نفاة الحكمة. يبقى احنا بنقرأ في كتب المسلمين دلوقتي وكل كلمة فيها جماعة، كل كلمة فيها طائفة، وكل كلمة فيها حزب، وكل كلمة فيها فكر، وكل كلمة فيها يخرجون به عن ايه؟ عن الحد الشرعي وعن حد أهل السنة والجماعة. لهذا انت مع كل كلمة بتحمد الله انك من أهل السنة، الحمد لله انك من أهل السنة. طيب، فهذه بشارة أن الله يحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعهم. حفظ الله للإيمان نوعان، هذا تقسيم بقى، هو هذا التقسيم، حفظ الله عز وجل للإيمان نوعان. الأول حفظ عن الضياع والبطلان، بعصمته لهم عن كل مفسر ومزيل له ومنخص من المحن المقلقة والأهواء الصادة. حفظ عن الضياع والبطلان، عمل عملا حفظهم الله من أن يضيعوه بإيجاد مفسد أو مبطل يفسد عليهم الأعمال، يبقى ده حفظ. عملت عملا حفظك الله من أن يضيع، تأتي بناقض يبطله، أنت محفوظ من هذا. طب الثاني حفظ له بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم، فهدوا إلى الطيب من القول، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، يشرح الله صدرك. إذن الحفظ يكون بالتنمية والزيادة وكذا والإعانة والتوفيق، والأمر الثاني من يحفظ لك فلا يضيع، بأن يرد عليه ما يبطله، بأن يرد عليه ما ينقضه، فالله عز وجل يحفظ عليك إيمانك بذلك. نعم.
قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بعد وقوع المصائب ينقسم الناس إلى قسمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: إذا وقعت المصيبة انقسم الناس إلى قسمين، جازعين وصابرين. الجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، والثاني فوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. الثاني الصابر، أما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب أجرها عند الله.
وهذا حد الصبر، هذا هو حد الصبر، فالصبر حبس، فالصبر حبس للنفس عن التسخط، هذا هو الصبر، هذا هو الصبر، حبس النفس عن التسخط، حبس النفس عن التسخط سواء باللسان أو سواء بالجوارح أو كذا، هذا هو الصبر. وهذا الصبر ما حكمه يا إخواني؟ واجب، الصبر واجب. طيب فوقه ماذا؟ الرضا، فوقه الرضا، ترضى بما قضى الله سبحانه وتعالى وقدر، لأن الصبر تحبس نفسك لكن قد يوجد ألم، الرضا يزول ذلك. الثالث الشكر، أن تحمد الله وأن تنقلب البلية إلى عطية، وأن تنقلب المحنة إلى منحة. الصبر واجب، والرضا في تفصيل. أما من جهة تقدير الله وقضائه فالواجب الرضا، وأما من جهة المقضي الذي ينزل به فالرضا مستحب. ثاني الصبر حبس النفس، فلا تصرف جوارحك فيما يغضب الله عز وجل، فلطب خدا، تشق جيبا، تدعو بدعوة جاهلية،
هذا حرام، فتصبر عن ذلك، هذا واجب واجب. ولهذا لا ينفي دمع العين وكذا، هذه رحمة ما ينفي. إذا ما ينفي ماذا؟ نعم التسخط، يا كذا يا كذا وإلى آخره، ويلطم خضا شق جيبا، فهذا حرام، يتنافى مع الصبر الواجب. طب الرضا، الرضا يتعلق به أمران أو جهتان، من جهة تقدير الله ومن جهة المقدور، من جهة قضاء الله ومن جهة المقضي. من جهة التقدير والقضاء يجب الرضا، يجب أن ترضى بما قدر الله وقضى الله سبحانه وتعالى. طيب ومن جهة المقضي والمقدور ما يجب، هذا مستحب. طيب والشكر مستحب، يبقى الصبر واجب والشكر مستحب والرضا متعلق به أمران واجب ومستحب. يلا واحد يعيد هذا، ها نعم. 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 هذا واجب. نعم. وضده الجزع. الصبر هذا وضده ايه؟ الجزع. نعم. الرضا يتعلق بجهتين. جهة من قبله وهو اللي هو القضاء، ما قضى الله وتقديره سبحانه، هذا يجب. هذا مستحب. أما شوفوا مستحب. ويمكن أن نفرع من المقضي، إحنا قلنا القضاء من جهة فعل الله هذا يجب، الرضا به من جهة المقضي قلنا مستحب. يمكن أن نقول من جهة المقضي على قسمين، بصائب معائب، مصائب نقول يستحب الرضا، المعائب المعاصي هذه مقضية يحرم الرضا بها بل يجب الاستغفار، يجب أن تستغفر الله عز وجل. وأمور شرعية يجب أن ترضى بها اللي هو المشروع المأمور به، يبقى نقول المصائب ونقول المعائب ونقول المأمورات، هذه تنقسم من ثلاثة أقسام. من جهة المصائب، من جهة المصائب يستحب الرضا ولا يجب. من جهة المعائب المعاصي يجب، يحرم الرضا بذلك بل تستغفر وتتوب. من جهة المأمورات الشرع المأمور به يجب الرضا بذلك، يجب الرضا بذلك. يبقى إذن المقضي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القضاء يجب الرضا به باعتباره أنه فعل الله سبحانه وتعالى، هذا يجب به. إنما المقضي أقسام، مقضي مصائب يبقى يستحب الرضا، مقضي معايب معاصي وكذا هذه يحرم عليك الرضا بذلك، مأمورات أمر الله بفعلها هذه يجب الرضا. طيب منهيات يجب ألا ترضى، يجب ألا ترضى. يبقى المأمورات اللي هي متعلقة بالشرع على قسمين، أوامر ونواهي. أوامر يجب أن ترضى بها، نواهي يحرم أن ترضى به، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وزارة وزر أخرى. طيب واحد يعطونا بقى التقسيم بكماله وشموله، هذا التقسيم. نعم نعم نعم. وضده الجزع، الشكر، الشكر يستحب، الرضا في التفصيل. ها
من جهة التقدير الله عز وجل، من جهة التقدير يجب
الرضا،
يجب المقدور في
تفصيل أقسام. إن كان إن كان مصائب، مصائب يستحب، ها؟
يستحب. ها؟
جهة المعايب يحرم الرضا تستغفر من جهة المأمورات إن كان مأمورا يجب الرضا به وإن كان ما نعم لا يجوز الرضا بذلك الكفر والمعاصي الزنا كذا نهاك الله عن الزنا نهاك الله عن الربا نعم يبقى هذا بالنسبة للإيه للصبر نعم ها.
قال
نعم لا لا معايب منك فعلك في فرق بين معايب من فعلك أنت يعيبك هذا أنت أتى بالمعصية فرق بين تشريع النهي فالله عز وجل نهى عن الزنا نهى عن الربا نهى عن كذا عن كذا فهنا يحرم أن ترضى به طيب وقع بقى منك الربا وقع منك الزنا يبقى هنا تستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى نعم يبقى أنت رجعت ليه يبقى أنت رجعت ليه رجعت ليه القسم الأول اللي هو من جهة فعل الله احنا قلنا من جهة فعل الله كل هذا احنا راضين به نعم
قال أما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولا وفعلا واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له بل المصيبة تكون نعمة
يعني
في
لو قارنت بين ما فاتك مما وقعت المصيبة فيه وبين ما يأتيك من أجر فتشكر الله عز وجل يا أخواني مثاله مثلا ستبتلى في 100 جنيه حصل لها حريق أو أنت ماشي بدراجة نعم فاصطدمت وكذا وراحت الدراجة راحت واحد قال لك والله شوف مرسيدس مقابل الدراجة دي أعطاك مرسيدس مقابل الدراجة لما راحت الدراجة وتعطى مرسيدس تحمد ولا تبكي وتلطم خدا وتشق جيبا هذا أعظم من المرسيدس وأعظم من الدنيا وما فيها ما يتكلمش لكن المشكلة أن ما في مرسيدس أمامك في أجر ينتظرك في الآخرة وإحنا نريد ماذا نريد عطاء عاجل أو بالضبط كده بالضبط بل والله طبعا إحنا هذا من تقريب صورة وإلى التفاوت ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نعم
بل المصيبة تكون نعمة في حقه لأنها صارت طريقا لحصول ما هو خير له وأنفع منها فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب فلهذا قال تعالى وبشر الصابرين أي بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب
تمام يبقى إذن الناس حيال المصيبة ينقسمون إلى قسمين الجازع الصابر الجازع حصلت له مصيبتان دي كلها تقسيمات احفظوها يا إخواني هذه التقسيمات احفظوها كلها كلها تقسيمات وقفتنا مع تفسير السعدي المرة الثالثة هذه وقفة تقسيمات الماضية كان وقفة اختصار الأولى كان وقفة القراءة كاملة للتيسير هذه وقفة تقسيمات ولهذا هذه الحفظ هذه الحفظ لك ممكن تختصرها يعني تختصر فعندنا الجازع حصل له مصيبتان الأولى فوات المحبوب والثاني فوات الأجر والثواب يبقى إذن الجازع اللي بيجزع حصله مصيبة هل بجزعه عاد إليك ما فاتك أبد يبقى فات المحبوب الأمر الثاني فاتك الأجر ولهذا الصبر عقلا ينبغي لسانيا أن يفعل أنت قال لو لطمت خدر وشققت جيبا ودعوت بدعوة الجاهلية لو قتلت نفسك ما عاد شيء خلاص اللي حصل حصل مات ولدك مات ولدك انكسرت رجله انكسرت رجله حصل لك مرض حصل لك مرض طيب لا يكتم عليك حرمانان حرمان الشيء أصلا بفوات منك وحرمان الأجر فإن كنت عاقلا فضلا أن تكون مؤمنا تقيا متاجرا مع الله إن كنت عاقلا فاصبر حتى تنال هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى حتى لا يفوتك الأمران أما الصابر فقد عوض بما هو أفضل مما فاته بل من الأجل، بل يخلف الله عز وجل عليه حتى في ما فاته من أمر دنيوي بالخلف. يعني إن راح من كمال وصبرت كذا أخلف الله عز وجل عليك خيرا من ذلك. ولهذا النبي علمنا إذا وقع بدينا مصيبة أن نقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أم سلمة لما قالت هذا واخلف لي خيرا منها أخلف الله علي بماذا يا أخي؟ أخلف الله عليها بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال البدعة نوعان. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه غير لازم. ودل تقييد نفي الجناح في من تطوع في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كان
يعني يشرع التنفل بالطواف لكن لا يشرع التنفل بالسعي بالطواف وحده. فالإنسان يتطوع بالطواف ويطوف سبعا كل يوم يطوف، لكن ما يسعى إلا بعد طواف، ما يسعى إلا بعد طواف. إن كنت تعتمر فإنك تسعى بعد الطواف فيكون هذا سعي عمر أو سعي حج، إذا كنت حج حجا متمتعا فتسعى بعد الطواف، أو منفردا أو قارنا، فإن شئت سعيت بعد طواف القدوم وإن شئت أجلت لما بعد الإفاضة. المهم أنه لا يقع سعي إلا بعد الطواف، ولهذا لا تتنفل وتتطوع بالسعي، إنما الطواف بخلاف هذا، فإن الطواف تتنفل وتتطوع. نعم.
فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان. الأول نوع يتعبد لله.
قال فلو فعلت غير تابعة، فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك. فلو فعلت أو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة. واحد يقف بعرفة في غير يوم عرفة، واحد يبيد مزدلفة في غير النسك، واحد يبيد يرمي الجمار في غير النسك، نقول هذه بدعة. نعم.
قال لأن البدعة نوعان. الأول نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، والنوع الثاني
وده بتسمى البدعة الحقيقية. نعم.
والنوع الثاني نوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذا منه
وإذا بنسميه البدعة الإضافية. إذن البدعة على قسمين، ده باعتبار، وإلى الأقسام كثيرة في البدعة، أقسام كثيرة، لكن نقولنا باعتبار على قسمين. القسم الأول بدعة حقيقية، وهي أن توجد عبادة لم يشرع الله عز وجل أصلا. طب الثاني بدعة إضافية، تأتي لشيء مشروع فتدخل عليه صفة لم يأتي بها الشارع. تقرأ القرآن في أي وقت، لكن لو قرأت قرآنا قبل الجمعة وخصصت ذلك بالقرآن مش قبل الجمعة فهذا نقول بدعة إضافية. ليه؟ لأن ليس هذا هو محل القرآن. القرآن عبادة، تلاوته عبادة، لكن في هذا الوقت ليس بعبادة. في هذا الوقت نقول ليس هذا بعبادة. ذكر معين فتدخل على هذا الذكر صفة ما، يبقى مثلا يذكر الله فتتمايل فتقول الله مثلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتتمايل هكذا، نقول هذه صفة لم ترد، يبقى أنت هنا أدخلت صفة لم ترد على هذا الأمر. فالشاهد أن البدعة الحقيقية يكون أصلها غير مشروع، فإن أدخلت على مشروع شيئا لم يرد به الشريعة كانت بدعة إضافية. يقول لك مثلا الدعاء الجماعي بعد الدفع، هل هذا الدعاء الجماعي بعد الدفع بدعة ولا سنة؟ بدعة. طيب إضافية ولا حقيقية؟ إضافية. لماذا؟ لأن أصل الدعاء مشروع عند الدفن، استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فإنه الآن يسلي بأصله مشروع، لكن أن تقبل اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا والناس تؤمن خلفك فهذا غير مشروع. يبقى أنت أوجدت شيئا أضفت إلى أصل المشروع، أضفت إلى أصل المشروع. والأكثر في البدع ما تعلق بالبدع الإضافية، الأكثر في البدع ما تعلق بالإضافية. ليه؟ الناس تأتي إلى شيء مشروع وتدخل عليها غير مشروع. الأذان يبدأ من التكبير الله أكبر وينتهي به لا إله إلا الله. طب الناس أحدثوا في ذلك إيه؟ أضافوا ألفاظا، فقبل الله أكبر كان يقول بالتوشيح، ها؟ سناءات ومديح ومدري، ثم الله أكبر الله أكبر، وبعد لا إله إلا الله كانوا يفعلون أيضا يضيفون أشياء، الصلاة والسلام عليك خير خلق الله، يا خير من مشى مش عارف إيه، يا نور، يا كذا إلى آخر ذلك. هذه تكون بدعة إضافية. ولهذا يأتيك ناس فيقولون أنتم حرمتم القرآن، أنتم حرمتم الصلاة على النبي، أنتم حرمتم كذا. ليه؟ يأتي بأصل المشروع، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بأصل مشروع قراءة القرآن، ثم بعد ذلك يدخل عليه ماذا؟ يدخله أو يجعله في وقت غير وقته ومكان غير مكان. فمن وقف بعرفة في غير يوم عرفة، شوف يا أخوان القبة عرفة عظيم جدا وعبادة عظيمة جدا. طيب لو واحد الآن ذهب إلى مكة وراح وقف بعرفة 7 أيام، نقول مبتدع، أنت مبتدع ضال. يقول ليه؟ الناس تقف من الزوال إلى الغروب وفيه مدح وثناء ودعاء يوم عرفة كذا وكذا، نقول في وقته التابع للنسك، يبقى دي عبادة تابعة للنسك، يبقى نقب عرفة تابعة للنسك، نبيت في مزدلفة تابعا للنسك، نبيت في منى تابعا للنسك، نرمي الجمار تابعا للنسك. فلو فعلتها الآن كنت مبتدعا. ليه؟ لأنك جعلت لا زمانا غير الزمان الشرعي، ولم تجعلها تابعة للنسك بل جعلتها إيه؟ مستقلة. طيب مسألة الآن، الحملات حتى تشجع على الخروج معهم وكذا يخترعون أشياء بحيث يشجعون الناس، ومن ضمن البرنامج أننا نذهب إلى المزارات ونذهب إلى كذا، فنذهب إلى عرفة وإلى منى وإلى مزدلفة وإلى الجمار وإلى وإلى وإلى، عندنا رحلة إلى هذه الأشياء، هل يشرع هذا؟ الجواب نقول ليس هذا من فعل السلف، ولم يكن الصحابة يأتون هذه الأماكن ولا التابعون ولا عرف ذلك، هذا من التوسع، هذا من التوسع. فمجرد أن تزور هذه الأشياء هذا من التوسع، ما يجوز. لكن لو ذهب إلى هذه الأماكن لا يكون، وهو ليس متعبدا، لا يكون كالمتعبد الذي ذهب يتعبد بذهاب، هو فقط ليريهم هذه الأمور، ونقول وسدا للذريعة لا تذهب. ليه؟ لأنك قد تكون صاحب مال، نعم أنت تأخذ الناس معك ولا تفعل شيئا من البدع هناك، لكن غيرك عارف، أنت لو المصري ولا السوداني ولا أي جنسية راحت أول مرة تروح الحرم، نعم، وخدته أنت إلى عرفة وكذا، هو طبيعي الإنسان لما يذهب إلى هذه الأماكن ولم يكن منضبطا بالعلم طبيعي البدع قريبة إيه؟ إليه. ولهذا أول ما يدخل الحرم ويرى الناس متعلقة بستار الكعبة على طول رايح على الكعبة، أهم حاجة عنده أهم من العمرة، نعم، ولو شاف واحد جلس بيمسح في عموده يروح يمسح في العمود. فلو ذهب إلى الجمرات، أعملي بالله عليكم، لما ذهب إلى الجمرات هو جاهل وذهب إلى الجمرات، هذا يجب عمل يتمسح، يجيب له شوية تراب، يجيب له شوية حصى يخده معاه، ولا نزل إلى عرفة ممكن يصلي بقى ركعتين في عرفة وكذا، ها؟ ولا يقول فين الجبل ويطلع يصلي ويمسح، فالناس مستعدة للمسح، تلاف في المدينة ومكة ماشية تمسح 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 على طول، صحيح مسح اعتقاد ياخذ حاجه معاه وكذا. حتى اخواني جعلوا العمره خلاص، العمره انت رايح للنبي، الحج انت رايح للنبي، يعني ما يذكرون في الحج الا انك انت ايه رايح من عند النبي، تعال نسلم على فلان جاي من عند النبي، رايح للنبي جاي من عند النبي، رايح للنبي جاي من عند النبي، وهو حج فريضه عظيمه وعمره عبادة جليلة، ولكنه لا يذكر إلا إن رايح النبي وجاي من عند الإيه النبي، جبت لنا سبحة من عند النبي، سبحة من عند النبي، مسك من عند النبي، مسك من عند النبي، جلبية من عند النبي، جلبية من عند النبي، كل حاجة من عند النبي، كل حاجة من عند النبي. فتخيل بأنك تأخذه في هذا الوقت عرفة مزدلفة منى كذا كذا، هتجد ايه ماشي يمسح كل حاجة. إذا كان هو أصلا في مصر بيمسح وما لما يروح هناك يعني مصر ما فيهاش حاجة بيمسح، ماشي يمسح، هيروح طنطا يمسح، هيروح القاهرة يمسح، ماشي يمسح ويعتقد، وعنده حجارة وعنده طوبة وعنده منديل وعنده مش عارف ايه وعنده قبر وعنده استعداد. الناس والشيطان يستفز يا اخواني هؤلاء، ما بالك بقى لو راح، لو راح الى دي لما هنا كذا النبي، يا الله هنا النبي تذكر كده، هنا النبي وهو الاخير، خصوصا المدينة، خصوصا المدينة، ده مسجد القبلتين يعني، هنا كان كذا ده مسجد كذا، وده سبع مساجد من ايام الدولة العثمانية، وهم قد احدثوا احداثا كثيرة جدا، بيطلع لك في المدينة كل ما تروح مكان بيطلع لك حتة هنا، ده بيت ابو ايوب مش عارف ايه، وده بيت مش عارف كذا، وده سبع مساجد، وده كان الاماكن صلى فيها الصحابة ايام الخندق، وده مش عارف ايام ايه، وده ايام ايه، ويخترعون لك اشياء يوجدونها هناك، بحيث من لم ينضبط علميا. على فكرة انا ما اقول هذا الكلام انتم تضحكون منه، لانكم الحمد لله طلبة علم، لكن لو لم يكن عندك علم انت سوف تذهب الى هذه الاماكن وتبكي، سوف تجد فيها خشوعا وتعلقا عجيبا اذا لم تنضبط بضابط العلم، لان الانسان عند هذه الروحانيات وهذا التعلق، مكان عاش فيه النبي، مكان مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ناس تتقاتل ولا ده محراب النبي، اصلي فيه ده محراب النبي، محراب النبي، ولهذا يعني البدعة اقرب الى السنة والشركة اقرب الى التوحيد. تروح هناك، تروح هناك تذهب هناك. طب في المدينة المظلة اللي بيأذن عليها الإمام يعني، أو التندة اللي بيأذن عليها الإمام فوق من فوق، طب إيه ودي نمسكها ليه ديت، نمسك بني نمسحها ليه ديت، تجد الناس يرفع يد حتى هي منخفضة شوية، يرفع يد، والتاني يرفع يد، والثالث يرفع يد، والخامس يرفع يد. عند باب الملك عبد العزيز في الحرم المكي رأيت الناس تروح هناك عند عمود معين في نزولك من عند الباب قبل التوسعة دي، قبلها مباشرة. تخيل الحرم فيما مضى كله يعني كان على هذه المسألة، حتى أزالوا هذا الأمر في التوسعة الأخيرة قريبا، أهو في عمود وانت نازل من باب الملك عبد العزيز من ضمن الأعمدة يقال هذا موضع بيت أم هانئ، حيث عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من هنا، فهذا موجود في الكتب عندهم، موجود في الكتب. فتذهب تجد الناس تتمسح ببيت ايه، بعمود اللي هو موضع بيت أمهان، ويضعون الطيب عليه، كل واحد يجيب طيب وحط ايه عليه. الآن اذهب الى البقيع مثلا، تدخل البقيع تجد ايه قبرا مبللا بل مغمورا بالطيب، هذا يسمى قبر ماذا؟ فاطمة رضي الله عنها. تروح تشيل لك مثلا زجاجة طيب ولا شيء وتيجي على القبر تصبه وكذا، شفت يا شيخ حسن قبر فاطمة، هذا قبر فاطمة مغمور بهذا الأمر، قبر فاطمة رضي الله عنها. فالأمور هذه أقرب إلى الناس، أقرب إلى الناس. نعم نعم. يعني الاخ بيقول يعقوب يقول تخيل انت بتصلي في مسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ان جبهتك قد تكون جاءت موضع جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل الصحابة الذين كانوا يرون موضع جبهة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحرون موضع جبهة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. نعم انت بتتعبد بها يعني. طيب خلاص ابنك نجح في الثانوية العامة، بتجيب بتعمل عزومة وتجيب كذا، وهذا هذا فرح ما في مشكلة، لكنه مباح، مباح. نعم تفتتح مسجد، نعم تدعو افتتاح ما في مشكلة، واجتمع الناس بتكون في كلمة وكذا، ما في إشكالية، لكن لا تتعبد بخصوصية هذا. لكن افتتاح مسجد يوم جمعة أو يوم أربعاء أو ثلاثاء ويأتي ناس يفتحون في صلاة الظهر، ثم يكون هناك غداء، لأنه القائمون على بناء المسجد يدعون المفتتح المتبرع بهذا ويقومون له عزيمة، هذه ما في مشكلة. نعم نعم، شكر وإكرام الرجل الذي تبرع جزاك الله خير وكذا، بس شكر منفصل، شكر منفصل مثل الوليمة اللي بتفعلها نجاح ابنك، هذا شكر. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال: المحرم نوعان. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في هذه الآية: دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان. الأول: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب. الثاني: وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال.
نعم، إما محرم، المحرم نوعان، المحرم نوعان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالحلال الطيب ضده المحرم وضده الخبيث. طب المحرم نوعان: محرم لذاته ومحرم لما عرض له، يعني لغير ذاته. المحرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، والمحرم لما عرض له إما لحق الله أو لحق عباده، فهذا ضد الحلال. نقول هذا غير صار غير مشروع، محرم لغيره، يعني مثل المال مثلا الذي كسبت وأنت من كسب محرم. المال نفسه ليس محرما لذاته، ذات المال الفلوس ليست محرمة لذاته، لكن حرمت لماذا؟ لكسبها، يبقى محرم غير، أصبح حرام عليك أن تنتفع بهذا المال. لكن الخمر، لكن النجاسات، هذه نقول محرمة إيه؟ لذاته. نعم.
قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة.
شوف التقسيمات، تعلم يا إخوان هذه التقسيمات، العلم يا إخوان قواعد وأصول وتقسيمات وفروق. هذا العلم فروق، أشباه، نظائر، تقسيمات، قواعد، أسباب، كل هذه أنواع العلوم، هكذا بحيث الإنسان يضبط علمه ويفرق بين المتناقضات ويجمع بين المتماثلات. نعم. الخمر حرام صح يا إخوان؟ واللي بيشرب خمر حتى يسكر إيه اللي بيحصل؟ ها؟ بنحده. طيب واحد بياخد الحبوب هذه اللي هي المخدرة هذه اللي بيجيبها الصيدلات وكذا وما يحصل له سكر، هذا نعمل فيه ايه؟ المخدر هذا والمفتر. نعم، يحصل ايه؟ نعم، يعني هذا لو اذهب العقل، هذا يذهب العقل. نعم، يعني اذهب العقل. ايوه، نعم. فما أذب العقل على وجه التلذذ وكذا، فهذا يكون خمرا ولهذا يكون فيه الحد، وما أذكر كثير فقد حرام. لكن في نوع يحصل به التخدير، التفتير، هذا يحصل به التعزير، يعذر لكن ما يحد، طالما ما ذهب عقله، طالما ذهب وتناوله فذهب عقله، إنما فقط تخدير وكذا، هذا يكون فيه ليه التعزير وليس فيه نعم. ولهذا القرافي ذكر في الفروق بين المسكر وبين المفتر والمخدر فروقا، هذا الكلام القرافي. فالشاهد أنه لا بد من حفظ الأنواع، تقسيمات، والفروق والأشباه والنظائر. نعم. طيب الدعاء نوعان. نعم.
قال
نعم. النويه ليه؟ لكن هذا ليس بالعقل. بيوسف العقل الحشيش بيوسف. نعم اي نعم خالص. اي لك ليس بالعقل لا يكون في التعزيه. اي نعم. لو فرض لو فرضنا اي شيء ما طالما ان ما يجب بالعقل هذا يكون في التعزيه. نعم.
يعني مثلا شرط كده الدواء صحه اسمه شفاء الجماعه اللي بيعملوا اللي بيتكيفوا بياخد الازازه ويشربها الوقت السخان ده خلاص بيعمل كده كيف او
لكن كثير انتبه وقد يكون بيعمل المزاج والكيف هذا ليه؟ لأنه بتناول منه قسط معين. لكن لو أن هذا شارب منه كثيرا لا يحصل إسكار. ممكن يشرب زجاجة ما يحصل إسكار. ممكن يشرب نصف الزجاجة ما يحصل إسكار. يشرب نصف الزجاجة أول نهار ونصف آخر نهار. لكن السؤال هل لو شارب منه كثيرا لا يسكر؟ هو ده الحد وليس الحد الذي يتناوله يحصل بإسكار أم لا. لكن الحد الكثير يحصل بإسكار أم لا. فإذا حصل بالكثير الإسكار أي شيء حصل بالكثير الإسكار فيكون قليله حراما ويكون خمرا. وإلا بعض أنت ممكن تأخذ جرعة من الخمر فقط ها يقال لا هذه تكون مباحة لا محرمة لأنك الكثير منها يسكر. نعم نعم.
قال
نعم هات قال القرافي. الفرق بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات. يقول الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات. وذلك أن المتناول لما يغيب العقل إما أن يغيب معه الحواس أو لا. فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد. وإن لم تغب معه الحواس فإما أن تحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له فهو المسكر. وإما أن لا يحدث معه ذلك فهو المفسد. فالمرقد ما يغيب العقل والحواس كالسكران هذا المرقد. والمفسد ما يغيب العقل دون الحواس. المرقد ما يغيب العقل والحواس كالسكران. طيب ويقول والمفسد ما يغيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وفرح كالأفيون. والمفسد ما يغيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وفرح كالأفيون وعسل البلادر الذي يشرب الحفظ وما ألطف. طيب ويسمى المفسد أيضا بالمخدر والمفتر ومنه الحشيشة على ما للأصل وهو الصحيح كما عرفت. والمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح وزيادة في الشجاعة وقوة النفس والميل إلى البطش والانتقام من الأعداء والمنافسة في العطاء وأخلاق الكرماء كما يشير. طيب ثم يقول ثم قال وتنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام الحد والنجاسة وتحريم اليسير. وما نقله الحطاب عن ابن فرحون من أن من اللبن نوعا يغطي العقل إذا صار قارصا ويحدث نوعا من السكر، فإن شرب لذلك حرم ويحرم منه القدر الذي يغطي العقل انتهى. قال في نظر بل يحرم تناول القليل والكثير منه حيث كان يحدث نوعا من السكر كما في حشيث ابن حمدون. ولا حد في المرقدات والمفسدات ولا نجاسة، فمن صلى حامل البنج أو الأفيون أو السيكران لم تبطل صلاته إجماعا، يعني طبعا هذا مبني على نجاسة الخمر الحسية يعني، ومعلوم أن من يحمل الخمر النجاسة الحسية وهو يصلي هذا تبطل صلاته، فلو حمل هذه ليست نجسة وبالتالي لا تبطل صلاته. ويجوز تناول يسير منها وهو ما لا يصل إلى التأثير في العقل أو الحواس، ويحرم تناول الكثير الذي يصل إلى التأثير في العقل أو الحواس. فهذه الثلاثة الأحكام وقع بها الفرق بين المسكرات والمرقدات والمفسدات. فما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب وكذا هذا مسكر، فيكون فيه ماذا؟ الحد، ويكون فيه النجاسة، ويحرم قليله. أما الأخيرات فإنه يكون فيها التعزير ولا يكون في الحد ولا سبيل نجزة، لكن ما يجوز للإنسان يتناولها، هذه محرمة. لكن الكلام في الفروق فيما يتعلق بالحد والنجاسة. نعم، من المحرمات السجائر، من المحرمات ما يحصل بها لا إسكار ولا يعني تخدير ولا شيء. نعم، لا ليست نجسة، السجائر ليست نجسة ولا من نواقض الوضوء ولا شيء.
قال
لكن لا، من نواقض المروءة ومن نواقض يعني لها نواقض كثيرة. نعم،
قال رحمه الله: الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان، قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق.
نعم، يقول الشيخ: الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة معروف، اللهم يا ربنا كذا، تدعو الله عز وجل: اللهم ارزقنا ولدنا، رب هب لي من ربنا هب لنا من أزواجنا، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا دعاء مسألة. طيب، دعاء عبادة ويتضمن كل عبادة من العبادات، هذه دعاء، والدعاء هو العبادة، والثناء على الله عز وجل هذا عبادة، فكله دعاء، فالعبادة كلها دعاء، نقول هذا دعاء عبادة. الصوم دعاء، كيف؟ لأنك ما صمت إلا وأن تدعو الله عز وجل أن يثيبك على ذلك وأن يرزقك الجنة وكذا. الجهاد دعاء، الحج دعاء، كل هذا دعاء، ده اسم دعاء عبادة. وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى هذا دعاء، دعاء. طيب، وهناك دعاء مسألة، أن تقول: اللهم يا ربنا وكذا، فتقول: رب اغفر لي، هذا دعاء مسألة، اللهم ارزقني العلم النافع والقلب الخاشع، هذا دعاء مسألة، هذا دعاء مسألة. فالدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعاء، فدل هذا على الدعاء عبادة. قال الله عز وجل: واعتزلكم وما تدعون من دونه وادعوا ربي عسى لكم بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، ولم يقل وما يدعون. وبهذا نرد على من يدعو غير الله عز وجل ويقول: أنا ما أعبده، أنا ما أعبد الميت، إنما أستشفع به، أطلب منه شفاعة، نقول هذا نوع الدعاء، نوع من الدعاء. نعم، لأن الدعاء عبادة. طيب، قال في التقسيم الآخر: والقرب نوعان، وإذا سألك عبادة عني فإني قريب. قال: والقرب نوعان، قرب بعلمه من كل خلقه، اثنين، قرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. قرب بعلم من كل خلقه، فهو سبحانه وتعالى عال على عرشه وكذا، ولكنه قريب من ماذا؟ من عباده، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما عليه العباد، هذا يسمى بالقرب. طيب، وقرب من عابديه ودعي بالإجابة والمعونة. وقال ربكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ده قرب بالإيه؟ بالإجابة. قرب بالإجابة والمعونة والتوفيق. هذا التقسيم عند كثير من أهل العلم أن القرب قربان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القرب معنى واحد وأنه خاص ولا ينقسم القرب إلى عام وخاص، إنما تنقسم المعية. المعية هي التي تنقسم إلى معية عامة مقتضاها العلم بما عليه الخلق، معية عامة الحاطة وعليه يحمل تفسير السلف ومعكم أينما كنتم بعلمه، ومعية خاصة وهي معية إيه؟ التوفيق والتأييد والنصرة وغير ذلك. وهذا الأقرب، الأقرب أن القرب لا ينقسم، وأن ورود القرب في النصوص إنما يراد به القرب الخاص هو سبحانه مع خلقه بعلمه، وهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لكن من جهة التقسيم فنقول القرب خاص، لأنه حيثما ذكر ذكر هذا القرب الذي هو قرب من عابديه وقرب من داعيه، وهذا يكون بالإجابة والمعونة والتوفيق. ولهذا قال ابن القيم القرب لا يقع في القرآن إلا خاصا. أهو شوف الحاشية، القرب لا يقع في القرآن إلا خاصا، يعني إذا ما عندنا قرب عام وقرب خاص. لكن هذه مسألة علماؤنا اختلفوا فيها، فهي ليست المسائل يعني الكبيرة اللي احنا بنقول فيها بدعة وضلالة وكذا، لكن نقول هذا هو الأقرب وهذا الذي دلت عليه الأدلة. ابن القيم يقول القرب لا يقع في القرآن إلا خاصا، وهو نوعان: قرب من داعيه بالإجابة، وقرب من عابده بالإثابة. قرب من داعيه بالإجابة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به، بل قرب من داعي بالإيه؟ بالإجابة. وقرب من عابده بالإثابة. وهذا القرب هو إطلاقه في القرآن أنه قرب خاص. يبا إذا من العلماء من قال القرب قربان، قرب عام وقرب خاص، عام بمعنى العلم والإحاطة، وقرب خاص بمعنى الإجابة والمعونة والتوفيق. وابن القيم يقول لم يذكر القرب في القرآن إلا خاصا، وهو نوعان: قرب بالإجابة من داعيه، وقرب بالإثابة من عابديه. نعم.
قال الله
ابن القيم، ابن تيمية ذكر هذا، شوف لا في زيادة عن هذه الفائدة، بس في زيادة عن الفائدة. أيوة. يعني هذا التفريق بين المعية والقرب. ابن القيم يقول المعية جاءت عامة وخاصة، هو معكم أينما كنت، إنما القرب لم يأتي في القرآن إلا في المورد الخاص. فإن قال قائل لكن ما هو ألم يجي في القرآن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا يكون قرب بالعلم. وقال سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لو تبصرون، نقول هذا قرب بالملائكة وليس قرب الله عز وجل، وليس قرب الله، لكن قرب الله لم يطلق إلا خاصا. أما المعية فإنه أطلقت في القرآن عامة وخاصة. نعم.
قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال أكل الأموال نوعان. قال الشيخ السعدي رحمه الله لما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بالباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك، ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية.
يعني لم يذكر الله عز وجل أكل الأموال بالحلال، إنما قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكان المحرم إنما أكلوها بالباطل، وهذا قيده تعالى بذلك. طيب إذا حرم أكل أموال الناس بالباطل معناه أنه أبيح لهم أكل أموال الناس بالحلال وبحق عن طريق التجارة. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني ولكن أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإن كانت عن تراض منكم فحينئذ هي حلال، كلوها فهي حلال. نعم.
ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش
يعني في البيع. عقود الربا والقمار، خذ خمسة واعطيني سبعة، هذه معاوضة خذها وفيها التراضي، قد يكون فيها التراضي لكن مع ذلك محرمة. ليه؟ لأن هذا عوض محرم، هذا عوض محرم، كل قرض جرى نفع مشروطا فهو ربا. نعم.
ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه.
نعم. يعني استأجرت أن يعمل عملا معينا فلم يقم بواجبه في هذا وأخذت أجرا، فهذا يكون محرما. نعم.
ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى.
نعم. فما يصلح أن تأخذ أجرة على عبادات وقربات، يقول التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو يأخذ منها فوق حق. أجرة على العبادات وكذا، الإنسان ما يذهب يصلي ويقول اعطيني أجرة على صلاة، ما يصلح هذا. لكن هناك بعض القرب يجوز أخذ الأجرة عليها، لكن لا يكون قصد الفاعل لها المال، وإنما قصده التقرب إلى الله، مثل الأذان، نجيب واحد مؤذن ونعطيه جعل على ذلك، ومثل الإمامة ومثل الخطابة ومثل التدريس ومثل كذا، هذا كله من القربات التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل، فيجعل له جعل لذلك. ولو أنه أخذها على وجه أجرة فجائز، ولهذا بوب البخاري في صحيح باب أخذ الأجرة على كتاب الله سبحانه وتعالى وكذا، وأن كثيرا من السلف رأى ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم زوج بتعليم القرآن، وهو قربة بتعليم القرآن، أن يعلمها ما معه من القرآن، فهذا جائز. لكن إذا كان غرضه المال حرم، وأما إذا كان غرضه العبادة لكن لا تسن له أن يتفرغ العبادة إلا بأخذ مال، أنا مثلا الآن مثلا سأواظب على الأذان خمس مرات في اليوم والليلة، حينئذ ما أستطيع أن أرتبط بعمل مثلا آخر، بعمل آخر إذا كان هذا يعطلني عن الأذان، فلهذا سأتفرغ للأذان. طيب سأترك عملا آخر أقتات به لأولادي، فحينئذ يكون أجري على من حبست نفسي على هذا الأمر، فهذا لا بأس ولا حرج. وإلا تعطلت المصالح، وإلا تعطلت هذه المصالح وهذه العبادات الشرعية، ما تجد من يخطب، ما تجد من يؤم، ما تجد من يؤذن. لكن أنت يا مؤذن، أنت يا إمام، أنت يا خطيب، أنت يا كذا وكذا، تفعل ذلك من أجل المال، إذا لا أجر لك. مثل ما ذكر شيخ الإسلام، فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، ما الفرق؟ من حج ليأخذ هذا حرام، من حج ليأخذ هذا حرام، لأنه قصد ماذا؟ المال وليس قصد الحج. لكن من أخذ ليحج هو يريد الحج ولا تسنى له ذلك، فلما قضى له واحد خذ هذا وحج عن أبي، هذا المال وحج عن أبي، أعطاه 10,000 فقال حج عن أبي، فأخذ وفرح لأنه سيذهب إلى هناك ويحج وكذا، وبيدعو لنفسه ويوجد في هذه الأماكن، وكله مثل أجر من حج عنه إن شاء الله، فيفرح بهذا. يبقى هذا إيه؟ هذا أخذ المال ليحج، إذا هو متعلق بالحج، حتى لو بقي له مال ما في مشكلة، لو أخذ مثلا 10 حج بخمسة وبقي 5 هذا لا إشكال فيه. نعم. يبقى إذن أكل المال على قسمين، أكل بحق وهذا كالتجارة والأمور المباحة فهذا حلال، وأكل بباطل كالغصب والسرقة والبيوع المحرمة والغش والتلبيس والتدليس وغير ذلك، فهذا ماذا؟ فهذا محرم، والإنسان ينبغي عليه أن يتحرى الحلال. ولهذا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. نعم. بتقول ايه؟ في يعني لا أجر له ويحرم، لا ينال أجرا ويحرم عليه أن يكون قصده، لأن يكون أدى هذه العبادات لغير وجه الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما.
يعني لو فرضنا أنك عندك كسب محرم أو أكلت منها بالباطل والحاكم حكم لك بمال وانت أصلا أخذت على وجه تلبيس وتدليس، فهل حكم الحاكم هذا يبيح لك هذا المال فيصبح حلالا؟ الجواب لا. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذ أو ليضر. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن قضاء القاضي والحاكم هذا لا يغير ماذا؟ الحق عند الله سبحانه وتعالى، ولا يبيح لك الانتفاع بهذا المال. نعم.
إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة، فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة
فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة. سبحان الله. يعني حرام عليك أن تأكله وحكم الحاكم لا يغير شيئا، هذا في الايه؟ في الذي تعلم انه محرم وانك اخذت تلبيسه وتدليسه. لكن لو الامر في نزاع ومحل اجتهاد والحاكم حكم لك بشيء ولم يوافق حكم الحاكم الحق عند الله لكنه حكم باجتهاد، والمال نفسه أنت عندك فيه اجتهاد تعتقد أنه لك، فهذا حلال لك أكله. إنما الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما علمت أنه ليس من حقك. يعني واحد يعلم أن قطعة الأرض ليست له ولكن ذهب فزور عقدا واتبع عقد أزرق الحبر ظاهر، ها؟ والثاني صاحب الأرض كان أخذها زمان وما كان في عقود ولا كتابة شيء ولا آخره، كان الناس يأمن بعضهم بعضا، وكان حد بيكتب عقود ما كان الناس يأمن بعضهم بعضا. أنا لف معك البيوت دي كلها هات لي واحد يجيب لي عقد بيت الأصل، ها؟ ما في ناس، ما كان عنده. فده بقى محترف وجاء بعقد من 67 بقى الرجل لسه مات اليوم وعام 67 وجيب عقد بهذا وأزرق والعقد رسمي 100% ما أحد يشك فيه، فالقاضي قضى بنحو هذا. أنت تعلم أن هذا حرام، أكلك لهذا حرام، هذه حالة. الحالة الثانية أنك تختلف مع جارك في شيء، قطعة أرض أو جدار أو إلى آخره، أنت تزعم أنك على الحق فعلا وهو يزعم أنه على الحق فعلا، ثم ترفعتما إلى القاضي فقضى القاضي لأحدكما، هل الذي قضي له بهذا الأمر يأخذ هذا الحق حتى ولو كان عند الله إن الحق الآخر؟ نعم يأخذ، لأنه ما يدري الحق عند الله. فهذه تكون مسائل الاجتهاد. انتبهتم يا إخواني؟ نعم.
فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم.
كذلك في ماذا؟ صورة أخرى، وهي أنه قد يقع اشتباه لك أو عليك أو لك، فيلجأ القاضي للتصالح، يقول يا جماعة أنت ما عندك بينة كافية وأنت أيضا ما عندك بينة كافية، إيه رأيكم أن احنا نتصالح على شيء معين، أنت خذ الجهة دي وادفع كذا وانت خذ الجهة كذا. قال خلاص وافقنا، وافق على هذا. فهذه الموافقة مشروعة بشرط ألا يكون أحد الطرفين يعلم الحق في نفسه وأخذ ما لا يحق له. أما إذا كان في عندنا سلف اشتباه وتصالحنا فلا إشكال، فلا إشكال في ذلك. مثلا مثل اليوم في تنازع بين الزوج والزوجة، زوجة عند أخطاء كثيرة وزوج برضو عند بعض أخطاء وإلى آخره، ويقع فرقة اليوم. هو لا شك أن كل شيء من حق المرأة إذا بنى بها الزوج، إذا بنى بها الزوج فمن حق المرأة كل شيء، القائمة والمقدم والمؤخر كل شيء من حقه. ماذا؟ من حق الرجل، من حق المرأة بمجرد الدخول بها. طيب لكن المرأة هذه عندها أخطاء كثيرة وهي التي اضطرت الزوج أن يطلق، والزوج أيضا عنده إيه؟ عنده أخطاء، ولكن لا تصل هذه الأخطاء، فالزوج يقول خلاص وأنا لن أطلق أحبسك هكذا، فنلجأ إلى التصالح. فمثلا نقول المرأة تأخذ كذا وكذا والرجل يأخذ كذا وكذا ونتصالح إذا كان في أخطاء أو شيء، فلا إشكال في ذلك، يعني لا إشكال في هذا الباب إذا وقع في التصالح، حتى لا يقع الضرر على الرجل. يتزوج الرجل اليوم وتكون المرأة ناشزا ثم غدا تطلب الطلاق ويطلقها وتأخذ كل حقوق، كل حقوقها. لا. نعم.
فمن أرى فمن أدلى إلى
أما إذا كانت الظالمة من كل وجه تخلع نفسها، أما إذا كان هو الظالم من كل وجه فيطلق ويأخذ إيه وتأخذ حقها، ولا يجوز أن يضطرها إلى الخلع، ولو اضطرها إلى الخلع هذا يكون أكلا لمالها بغير حق. ولهذا في الخلع قالت امرأة ثابت بن قيس يا رسول الله والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، ما أعيب عليه شيء، ولكن أكره الكفر الإسلام، يعني ما أميل إليه وأخشى أن أقوم بحقه فأكفر العشير. فقال أتردين علي حديقته؟ لكن لو كانت تكره فيه خلقه وليس يعني شيئا آخر، لأنه ظالم، لأنه معتدي، لأنه يضربها، لأن 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 إلى آخر ذلك، وقد حاولت معه بشتى الطرق ولا في فائدة، يطلقها ويعطيها كامل حقوقها، ولو اضطرها أن تفدي نفسها فهو ظالم. الشاهد أنه إذا كان الإنسان يعلم أنه ليس له حق بذلك وقضى القاضي له بهذا الشيء فهو حرام، لا بالتصالح ولا بقضاء القاضي. لكن في الأمور اللي فيها نزاع وأنا عندي شبه قوية إن المال ده لي وأعتقد فعلا وأنت عندك كذلك ثم حصل التصالح، هذا لا إشكال فيه. نعم نعم. العهد اللي ظهر ده يعني لا يعني العهد اللي فعلا ما كانش موجود يبقى كان خفيا مش مخفيا، مخفيا يعني اخفاه احد لكن كان خفيا عليه. طيب وبعدين نعم لا بأس بعد قضاء القاضي لو ظهرت بينة قوية حاسمة في هذا الباب ترفع النزاع في هذا الباب يعطيها القاضي والقاضي يعيد حكمه، ما في مشكلة. نعم.
فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما.
هذه خاصة بالمحامين يا أخوان. فالمحامي كثير منهم إلى من رحم الله سبحانه وتعالى إنما يريد المال، ولهذا يقال محامي شمال. فين المحامي اليمين؟ صعب تجد المحامي اليمين الآن إلى من رحم الله. في شمال وفي يعني شمال شرق وفي شمال غرب حسب يعني قليل. نعم إنما اليمين هذا قليل. نسأل الله أن يتوب عليهم وأن يوفقهم للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو علم المحامي أن موكل هذا على باطل فلا يجوز أن يتعرف عليه، بل قد يكون أكثر إثما وجرما، لأنه هو الذي أتى له بحق الآخرين بفعل هذا، هو الذي له أتى بحق الآخرين ففرح بمردود دنيوي وبمال زائل فرح به، وإنه لا يعذب عليه يوم القيامة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال شيخ العلامة السعدي رحمه الله الإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: الأول ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه أو تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح. الثاني فعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة.
نعم. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين. الإلقاء باليد إلى التهلكة يقال أنت ألقيت بيدك التهلكة بيرجع إلى أمرين. الأمر الأول أنك تترك ما أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي تعرض نفسك لعقوبة الله في الآخرة وفي نفس الوقت لفساد في الدنيا قد يترتب على تخلف امتثالك للأمر. الثاني أن تفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح. السبب تفعل سببا يبقى تترك ما أمرت به أو تفعل سببا تصل به إلى هذا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. واحد يشرب مخدرات وهكذا يبقى فعل الأسباب التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى تلف النفس. ومن هنا السجائر حرام قولا واحدا. طب والقول الثاني حرام والثالث حرام. أما ما يشاع بأن التدخين مكروه حتى إنك تسأل أي واحد يقول لا يا شيخ مو حرام هذا مكروه. ماذا تقصد بالمكروه؟ تعرف المكروه الأول؟ تعرف المكروه عند الأصوليين ما هو؟ ما المكروه عند الأصوليين؟ هل المكروه عند الأصول تقصد الكراهة للكراهة التنزيهية وهي ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعقب فعله، تقصد هذا؟ ولا تقصد المكروه بمعنى المحرم؟ فإن الله عز وجل ذكر في سورة الإسراء الشرك وذكر أمات الكبائر، وبعد كل هذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. فماذا تريد بالكراهة؟ وشيء محرم ويفضي إلى تهلكة كيف يكون مكروه؟ التدخين فيه سلسلة محرمات وليس محرما حلال. واحد إضرار بالصحة، في أحد يخالف هذا؟ في أحد يخالف هذا؟ لا. الشركة نفسها لم تخالف هذا يا علي، أحسنت. المنتج الوحيد على وجه الأرض اللي تكتب يكتب مصنعه ومنتجوه أنه يسبب الوفاة أو أنه ضار جدا بالصحة الدخان. يعني اخواني بارك الله فيكم، اللي بيبيع لحم خنزير او بيجيب حمار الحمر الميتة دي حمرها ويذبحها ويقدمها في مطاعم بيقول اشهى ايه اللحوم لحم طازج طري ما ادري ايه الى اخره ويفعل هذا الامر. اللي بيجيب ماء بسكر ويغليه حتى يصبح عسل يقع عسل، هذا فيه فوائد منها كذا ومنها كذا ومنها كذا ومنها كذا. كل واحد يروج ماذا سلعته البائرة وغشة معروف. إلا التدخين، إلا التدخين سبحان يعني ثقة عمياء في المشتري، ثقة عمياء في المشتري يعني كأن المشتري يريد أن يقول له اديني بخمسة جنيه موت، اديني بمية جنيه سرطان، يعني هذا كده، يعني كأن المعنى هذا يسبب الوفاة يؤدي إلى سرطان مدري، ومع ذلك اشترى. طيب إذن هو ضار بالصحة، ولا خلاف بين أهل العلم أن ما يضر صحتك هذا محرم، لأن الله لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار، يبقى هذا ضار جدا بالصحة، فلو لم يكن في التدخين إلا ضرر بالصحة لكف. اثنان، تبذير للمال، هذا تبذير للمال. طب واحد يقول أنا عندي بدخل مليون جنيه في شهر وبشرب مثلا بألف جنيه ما يضرني هذا، نقول أتدري ما معنى التبذير؟ التبذير هو النفقة في المحرم، تنفق منا في المحرم، يعني ولو أدنى 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 شيء، لو أدنى شيء، هذا النفقة فين؟ النفقة في المحرم، نفقة في المحرم، وبالتالي لو علبة السجائر بربع جنيه لكانت محرمة لأنها تبذير، إنما بعكس الإسراف، الإسراف تجاوز في المباح، تجاوز المباح. واحد يعزم ناس كريم ويعزم ناس على خروف، أكلوا نصفه ورمى نصفه، زاد ورمى بالزبالة، هذا كنا هذا مسرف، هذا وده حرام، ما يجوز أيضا إسراف، لكن الإسراف حده التجاوز في مباح، والتبذير حده النفقة في محرم. يبقى النفقة في محرم بالغة ما بلغت فده محرم، وبالتالي التبذير محرم، بل وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الأمر الثالث أنه يضر الغير، وضرر الغير أيضا محرم، لا ضرر ولا ضرار. الأمر الرابع أنه أكل أموال الناس بالباطل، كذب محرم. الأمر الخامس أنه وضع قدوة سيئة في المجتمع، هذا التدخين، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي فيها ما يستوجب كل واحدة من هذه تحريمه، فكيف إذا اجتمعت؟ يبقى الإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين، ها، ترك مأمور أو سعي فيه سبب يوصل إلى تلف النفس أو البدن أو الروح. المعاصي تكون محرمة، المعاصي تكون من هذا القبيل يا أخواني، إلقاء بيدك إلى التهلكة، المعاصي وأعظمها الشرك والبدع وكذا، صحبة الأشرار سبب للتهلكة، ترك مأمور به من الجهاد وكذا سببه للتهلكة. يبقى كل هذا، كل يعني تستطيع أن تقول كل محرم سواء كان من ترك مأمور أو من فعل محظور فإنه من باب إلقاء اليد إلى التهلكة. نعم نعم.
عملوا ضجة، لازم الرئيس يتدخل وكذا، ولازم ترخص ولازم
اينا ويوزعوا تقريبا ايام معينة بتخفيض، يعني 25 جنيه او شيء، بس لازم توقف طوابير. نعم.
قال الله تعالى،
زي السكر كده ولا زيت ولا اي حاجة، منح. نعم. تمونية.
قال الله تعالى نعم. ان الذين
ده متعلق بإنكار منكر، فإذا وجدت يدخن كذا في السيارة أو في أي مكان تنكر المنكر هذا، لكن بالأسلوب الشرعي الصحيح، وإن خفت أنه يترتب عليك مضرة محققة تركت الإنكار ولا يكون هذا واجبا عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، من رأى منكم منكر فغلو بيده فلو استطاع بلسانه فليه ما استطاع فبقلب. نعم خلاص، من انت ما عليك، هو حر، هو حر، انت ما عليك، ان انت تؤدي النهي بس وخلاص، هو باع عربته عايز يشرب هو يشرب، انت الان خرجت من عهدة الايه ترك الانكار، فانكر دل عليه ولا عليه ان ينتهي، انت فعلت ما عليك من الانكار، وهو لم يفعل ما عليه من ترك المنكر، فخلاص يبقى انت اديت ما عليك. بيقول كثير، هو بيقول كده نعم هو بيقول لك نعم كنت بشرب مخدرات والان دي سيجاره بس. ده بيترجموا لانفسهم الان يعني بيترجموا لك الحمد لله انا والله السيجاره فقط الحمد لله السيجاره بس يعني سيجاره مش مغمسه هذه سيجاره بس الحمد لله سيجاره بس. نعم
قال الله تعالى
مش انا ما يجوز ما عندنا حد ما عندنا حد نعم نعم هو بقى انت اديت ما عليه لانك انت نهيت عن منكر نهى عن شر هو ماذا عليه عليه ان ينتهي لكن انا لا افتيه ببعض المحرم ما افتي ببعض المحرم وهو قادر على تركه ما يجوز ان افتيه بهذا. نعم
قال الله تعالى ان الذين نعم. امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال ثلاثة هي عنوان السعادة. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. الأول قال فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة من أهل النار.
الله أكبر الله أكبر. ولهذا جاء في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. قال فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته فكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة بين أهل الجنة وبين أهل النار بين أولياء الله وأعداء الله بين المقربين وبين المطرودين بين من غرس لهم سبحانه وتعالى بيده في دار كرامته النعيم لهم فقال أعددت لعبادي الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وبين من جعل الله لهم دار عدله التي يعذبون فيها فيذوقون فيها الزقوم وإن يستغيثوا حينما يجدون ما يجدون يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه كيف بأتباع الإيمان الذي هو الفاصل بين أتباع الرسل وبين أتباع أعداء الرسل فهذا فضل عظيم وإليه يرجع الفضل والتفاضل بين العباد. نعم
وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل. قال الثاني وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه.
أخواني احفظوا المعنى هذا في الهجرة احفظوا المعنى هذا في الهجرة معنى دقيق. الهجرة مفارقة المحبوب المألوف أن تفارق المحبوب المألوف لله أن تفارق المحبوب المألوف أرضا ومكانا أن تفارق المألوف المحبوب عينا أعيانا وأشخاصا أن تفارق المحبوب المألوف أعمالا. الهجرة هجرة مكانية أن تهجر المكان الذي فيه الشرك أو البدع أو المعاصي التي لا تستطيع أنت أن تنهى عنها ولا وتخشى أن ترتكب المنهي فيها ولا تقوى على التغيير ولا على التبديل ولا تقوى أنت على التبديل ولا التغيير وتخشى على نفسك وتكون في أرض لا تظهر فيها الشفاعة تظهر فيها البراءة وغير ذلك فحينئذ ماذا فحينئذ لا يجوز لك أن تقيم في أرض لا تظهر فيها شعائر الإسلام كذلك من البدع كذلك من المعاصي كذلك كذلك إلى آخر ذلك. فهذه الهجرة من المكانية هجرة أعيان بعض الأشخاص بعض الأعيان عنده معاصي، عنده ضلالات، عنده انحرافات، عنده إلى آخر ذلك. هذه الهجرة أيضا لهم، فلا يجوز أن تخالط أهل الضلال وأهل الشرك وأهل العصيان وأهل البدع. هذا سمعنا من تحت. كذلك أيضا هو حجر الحجر. كذلك الأعمال، فلك تهجر الأعمال من الشرك ومن المعاصي ومن البدع. فالهجرة هجر وترك ومفارقة المحبوب المألوف لله عز وجل، لأن محبوبك الأعظم هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فتترك لمحبوبك الأعظم كل محبوب إذا كان في معصية الله سبحانه وتعالى، ولا تبالي به ولا تلتفت إليه. نعم.
قال: وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء قال وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة، وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لأولا توسيع دائرة الإسلام، الثاني خذلان عباد الأصنام، الثالث أمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيره أشد قياما به وتكميلا.
كان لغيرها
أشد قياما به وتكميلا. فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله، لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة. وفي هذا دليل على أن أولا الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة. الثاني: وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمن وغرور، وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود ولد بلا نكاح ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك.
نعم. إذن أسباب السعادة هنا في هذه الثلاثة، قال هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة: الإيمان والهجرة والجهاد. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ثم أفاد فائدة عظيمة في معنى الرجاء، وأن الرجاء يقارنه الأخذ بالأسباب. أما من رجا فترك العمل فإن هذا عجز وتمن وغرور. نعم.
قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطهارة نوعان. قال السعدي رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام. وهذا يشمل أولا التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقا، لأن الله يحب المتصف بها. ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف.
رحمه الله تعالى رحمة وسعة. فيقول إن في قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين، قال أي من ذنوبهم على الدوام. يحب التوابين أي من ذنوبهم على الدوام. قال: ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام. وهذا يشمل في الطهارة التطهر الحسي والتطهر المعنوي. فالطهارة إذن نوعان: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية ما هي؟ الطهارة الحسية ما هي؟ تكون من الأنجاس والأحداث، هذه الطهارة الحسية، من الحدث الأكبر من الحدث الأصغر، من هذا بنسبة الأحداث، والأنجاس إنما هي بزوال النجس. فالطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث أصغر وأكبر وزوال الخبث، ده الطهارة الحسية. الثاني الطهارة المعنوية، وتكون من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. فالله يحب المتطهرين. عندنا قاعدة في التفسير يا أخواني، إذا أطلق الله عز وجل اللفظ دخل فيه كل معاني. يحب المتطهرين، لا تحصرها في طهارة حسية أو لا تحصرها في طهارة معنوية. الله يحب المتطهرين، يبقى كل ما يدخل في الطهارة الله يحبه، وبالتالي يحب المتطهرين الطهارة الحسية، سواء تطهروا برفع الأحداث كالطهارة الصغرى والكبرى، أو تطهروا برفع بإزالة أو بزوال ماذا؟ الأنجاس. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يبقي النجاسة التي تعطله عن قيام بحق يجب عليه من صلاة وغير ذلك، ما يجوز هذا. فالتطهر من النجاسات يحبه الله سبحانه وتعالى، ورفع الأحداث يحب الله. ولهذا الوضوء في نفس عبادة، حتى ولو لم تصلي به الوضوء في نفس عبادة، والطهارة هذه عبادة، بل ورد فيها فضل عظيم. تخيلوا يا أخواني، الوضوء هذا يتناثر مع كل عضو تغسله ذنوب ذلك العضو. تخيلوا أن فقط من قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها من أيها شاء، فضل عظيم جدا. هذه الطهارة الحسية. الثاني الطهارة المعنوية، وهي أكمل وأعظم. الطهارة المعنوية طهارة القلوب، طهارة الأعمال من المخالفات، طهارة القلوب من أضرانها، من حسد، من غل، من نفاق، من غير ذلك. والمؤمن يجتمع له الطهارتان، ولهذا عندنا خصال الفطرة وعندنا أعمال القلوب. أعمال القلوب القائمة على الصدق والإخلاص والإنابة والمحبة والخوف من الله عز وجل وكذا، وخصال الفطرة القائمة على الختان وتقليم الأظهار ونتف الآباط وحلق العانة وغير ذلك. المؤمن كامل يا أخواني. ومن كالمؤمن يا أخوان؟ من كالمؤمن؟ ها؟ أمريكا عندها هذا، روسيا عندها هذا، فرنسا عندها هذا، عندهم صواريخ وطائرات، عندهم صواريخ وطائرات، لكن عندهم يا أخواني الفطرة خمس، ها؟ الختان والاستحداد، وعندهم ماذا؟ ما عندهم هذا. عندهم رفع أحداث، إزالة أنجاس. تعالى يدخلون بس مؤتمرات الناس دي، اللي هم بيعتبروا المسلمين دول دول العالم الايه النامي المتخلف. اللي هو العالم الثالث، هذا العالم الثالث المتخلف، واحنا صدقناهم. ينشأ ناشئ الفتيان فينا على هذه المعاني، اصل احنا من الدول المتخلفة. شوف زي المسلمين دلوقتي، احنا شوف الغرب وشوف الشرق وشوف هؤلاء كذا، انما احنا دول متخلفة، اصل احنا عندنا تخلف، اصل احنا عندنا كذا. واصبح التخلف عندنا والتمدن والتحضر والتقدم مقيس بماذا يا اخوان؟ بالمخترعات. لكن بالاخلاق هذا لا يوجد، بالأخلاق هذا لا يوجد، وإن لا وإن لا يراجعه. إذن المؤمن كامل في ظاهره وفي بطنه إذا التزم الشريعة، كان كاملا في ظاهره وفي بطنه، والحمد لله. الله كمل ظاهره، كمل ظاهره، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فعندنا طيب، عندنا اغتسال، عندنا ختان، عندنا استحداد، عندنا تقليم أظفار، عندنا نطف آباط، عندنا إطلاق لحية، عندنا 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 من هذه الأمور الطيبة المباركة. من ماذا تجد المؤمن طيبا في كل أحواله الظاهرة؟ في بطنه حدث ولا حرج، عندك الصدق، عندك الإخلاص، عندك اليقين، عندك توكل، عندك الرغبة، الرهبة، الخشية، كل هذه المعاني عند الكفار معطلة، ويوجد ضدها من الشرك والنفاق والشك والإعراض وغير ذلك من هذه الأشياء. فمن كالمؤمن من كالمؤمن يا إخواني؟ من كالمؤمن؟ من كالمؤمن لهذا اعتز بهذا الأمر؟ ولا تقبل شريكة حياتك إلا أن تكون على الإيمان والاستقامة كزوجة، ولا تقبل شريك حياتك إلا إذا كان أيضا على الاستقامة، ليحصل تمام هذه المعاني، هذه المعاني في أبنائنا في أولادنا أيضا، نعمق هذه المعاني فيما إخواني. فالحمد لله، الله سبحانه وتعالى جعل لنا ما يكمل به ظاهرنا وما يكمل به باطننا. نعم،
قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: الظلم ثلاثة أقسام.
الأول، شوف احنا خدنا كم قسم منذ جلسنا، كم نوع، كم تقسيم، كم إلى آخره. القسم الواحد هذا يحتاج أن طرح لتعلمه. ما يكون عندك استهانة بهذه الأشياء، فإنها تقسيمات عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شيء. طيب، الظلم ثلاثة أقسام.
قال: الأول ظلم العبد فيما بينه وبين الله، الثاني ظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، الثالث ظلم العبد فيما بينه وبين الخلق، فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة.
وأنا أستطيع أن نقول تقسيم آخر: ظلم العبد لنفسه، وهو بأنه يريدها الموارد التي بها يأثم بها، أو أنه ماذا، أو أنه يؤدي إلى إضراره وكذا، فهذا ظلم العبد لنفسه. ثم هذا واحد. الثاني ظلم العبد لغيره من الخلق والتعدي عليهم، والثالث ظلم فيما بين العبد وربه، وأعظمه الشرك، وأعظمه الشرك، وهو وضع شيء في غير موضعه. نعم،
قال الله
وفعل ما لا يحل له. نعم،
قال الله تعالى: لا إكراه في الدين.
ولهذا قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. نعم،
قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال شيخ العلامة السعدي رحمه الله: ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت، وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. القسم الثاني يؤخذ من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا.
نعم، انقسام الناس في هذه الآية: لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هناك من يؤمن بالطاغوت ويكفر بالله، إذن الناس قسمان: هناك من يؤمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا قسم، وهناك من يؤمن بالطاغوت ويكفر بالله، هذا قسم. أما من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فهؤلاء المؤمنون الموحدون المستقيمون أولياء الله عز وجل الذين اجتمع لهم الأمران. الأمر الأول التعبد بالتوحيد، الأمر الثاني نفي الضد وهو الشرك، فكفر بالند وآمن بالرب سبحانه وتعالى، وحد الله وأفرض بالعبادة وترك الشرك، فاجتمع له الأمران، ولا يحصل التوحيد إلا بترك الشرك، ومن أتى الشرك لن يكون موحدا ولن يكون مؤمنا، ولو عبد ما عبد، إذا أتى بالشرك أحبط عمله. وهذا معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، هذا معنى لا إله. يكفر بالطاغوت لا إله، ويؤمن بالله إلا الله. فلا بد من النفي والإثبات، وهما ركنا هذه الكلمة النفي والإثبات. فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي، ويؤمن بالله هذا الإثبات. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذن متى يحرم المال والدم يا إخواني؟ ها متى؟ إذا آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا معنى فما يكفر بالطاغوت. ثم انظر هنا، النفي مقدم على الإثبات. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالنفي مقدم على إثباته، وهو الموجود في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا إله قدم النفي، إلا الله الإثبات. ولماذا ركنا الكلمة النفي والإثبات؟ لأن النفي والإثبات دالان على الحصر والقصر. نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة له سبحانه وتعالى، فلا إله إلا الله. هذا القسم الأول، فلا بد أن تكفر بالطاغوت. طب وما الطاغوت؟ ما هو الطاغوت؟ كل ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع. من تجاوز الحد في المعبود أشرك فلا يكون موحدا، من تجاوز الحد في المتبوع فقد ابتدع، من تجاوز الحد في المطاع فقد عصى. أطعت في المعصية، أطعت سلطانا في المعصية آثم، أطعت زوجها في المعصية آثمة، أطاع مدرسة في المعصية آثم، إنما أطعت في المعروف. تجاوز الحد في الاتباع، اتبع غير الرسول فيما خالف الرسول، يبقى هذا ابتداع. من هنا نشأت البدع، انك تطيع تتبع هذا وتحدث في دين الله سبحانه وتعالى، او تتبع في معصية ايا كان. المهم ان التجاوز يحصل عبر ثلاثة اصول: تجاوز في المعبود، تجاوز في المتبوع، تجاوز في المطاع. لهذا تعريف ابن القيم رحمة الله عليه للطاغوت كان تعريفا حقيقة موفقا، ولهذا حفر في الأمة. الآن مثل ما نقول ما معنى لا إله إلا الله؟ ها؟ لا معبود حق إلا الله، أو لا إله إلا الله ها؟ هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب ما معنى الطاغوت؟ كلنا يقول ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع مطاع. طب ما معنى العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى، في معاني كانت موفقة من قائلها، لهذا بقيت محفورة في قلوب الأمة منطوقة على ألسنة كل موحد. ولهذا إذا أردت أن تعرف منهج الإنسان أو كذا، تعال بس قوله إيه معنى لا إله إلا الله. إن قالك لا معبود حق إلا الله، تعرف أن هذا يعني درس السنة ودرس منهج السلف، إلا أن يكون بقى عنده منع إيه؟ منع آخر. لكن أقولك لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا صانع، لا كذا، لا موجودة، اعرف أن هذا بعيد أصلا من أولها، هذا بعيد من أولها هذا بعيد. أو إخراج اليقين الفاسد من القلب مثل ما يقول التبليغيون. طيب ما معنى الطاغوت؟ إذا قال لك كل ما تجاوز بالعبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع، تعرف أن هذا قريب منك، إلا أن يكون هناك موانع، لأن طبعا دخل الفساد إلى أدعاء السلفية، فممكن من جهة يقول لك لا معبود حق إلا الله، وممكن من جهة يقول هذا الكلام، ومن جهة أخرى يخرج من السنة لمخالفة أصول أخرى. يبقى هذا القسم الأول، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. بهذا المفهوم نأخذ القسم الثاني، وهو إيه؟ من يؤمن بالطاغوت ويكفر بالله. ما هو بلازم يكفر بالله أن يقول غير موجود أو كذا. أي كفر بالله، أي مكفر، كفر بالله فعطل الله عن صفاته، كفر بالله فمثل الله بخلقه، كفر بالله فكذب نصوص القرآن أو استحل أو جحد أو إلى آخره، هذا كفر بالله. يبقى على الإنسان منا أن يفرض الله بالعبادة ونحقق المعبود، أن يفرد النبي بالاتباع ونحقق المتبوع، أن يفرد السلف بالاقتداء وأن يوحد الطريق، فالطريق إلى الله واحد، لا بد أن تسلك عن طريق ماذا؟ عن طريق السلف. هذا تفسير احنا أخذنا يمكن أنهينا إلى الآن يمكن 30 تفسير من تفسير السلف إلى الآن، ما فيها تفسير مبتدع والحمد لله، ما فيها تفسير أشعاري والحمد لله. ولو بقينا إن شاء الله نسأل الله أن يربط على قلوب الإيمان، لو بقينا 1000 سنة بإذن الله لن ننحرف عن تفسير السلف الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ هو طريق واحد، أنا أمشي في طريق آخر ليه؟ أصل الطريق الآخر في تفسير فيه يعني نكات علمية طيبة ولطائف دقيقة، وإن كان المفسر أشعرين أو كذا أقول لا حاجة لنا فيه، أقول لا حاجة لنا فيه. نعم اتفضل أخونا، كان عندك سؤال؟ نعم ما أمر الله به ما نهى، ليس المنهي عبادة إنما الانتهاء عبادة، يعني العبادة مأمور بها إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، لكن المنهى عنه ها أنت مأمور به بترك ولا بفعله؟ بترك، لكن تتركه تعبدا فيدخل في العبادة من هذا الوجه، فالترك عبادة لكن من وجه ماذا؟ أنك تتركه لله، فمن ترك الزنا لله كان عابدا. ولهذا قول شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا لا ينافى أن تدخل التروك. ليه؟ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى، والله يحب أن يترك العبد المعاصي، فالترك عبادة لكن من وجهه أنك تترك ذلك لله. ولهذا جاء في الحديث كما عند الترمذي تركها من جراء، جاء في الحديث تركها من جراء يعني تركها لله. وفي حديث الغار حينما توسلوا بالأعمال الصالحة تقدم الرجل الذي كان يراود ابنة عمه التي كان يحبها حبا جما عن نفسها، فلما تمكن منها وقال اتق الله وتفضل الخطأ لحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عني. يبقى الترك داخل في العبادة، وكما في حديث ابن عباس في الصحيح إن الله كتب الحسنات والسيئات ومن هم بحسن ومن هم بسيئة، فمن ترك هذا لله كان عبادة، يبقى الترك لله عبادة. طيب العبادة بقى في أصلها المأمور أن يفعلها الإنسان ده مطلوب، مطلوب فعل إما على وجه الإيجاب كالصلاة الخمس أو على وجه الاستحباب كالتطوعات والنوافل، فهنا يكون العبادة في المأمور بفعل المأمور. طيب والعبادة في المتروك، ليس الذي نهى الله عنه هو في نفسه عبادة، كيف هو محرم؟ لكن تركك له تعظيما لشعائر الله عز وجل هو العبادة، فأنت تعبد الله بالفعل والترك، بالفعل بامتثال المأمور والترك باجتناب المنهي. نعم نعم ما فهمت، أنا ما فهمت. فصل كلمة الطاغوت، ما احنا قلنا الطاغوت تجاوز العبد، ليس يلزم من الطاغوتية الخروج من الملة وإنما يلزم من التجاوز، ثم ننظر إذا كان تجاوز بمكفر يبقى كفر، إذا كان تجاوز معصية ببدعة يبقى ليس كفرا. المهم أنه إذا كفر اللي هو زي الشرك، تجاوز بشرك بكفر بغير ذلك، هنا لا يكون مؤمنا بالله حتى لو قال أنا آمنت بالله، فهنا يحبط ماذا عمل، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملوا، يقرأ قرآن يصلي يحج وهو مشرك ما يقبل منه، خلاص حبط عمله. نعم.
قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ذكر الله أربع مراتب للإحسان. الأولى المرتبة العليا، النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا منا ولا أذى. ثم يليها قول المعروف، وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا، وغير ذلك من أقوال المعروف. الثالث الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي، لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فضلا. وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما فعله أهل اللؤم والحمق والجهل.
نعم. إذن عندنا يقول مراتب الإحسان، مراتب الإحسان. الأولى المرتبة العليا، وهو الجامع بينه في النفقة بين النية وعدم المن على المنفق. يبقى النية الصالحة وعدم المن على المنفق. عند النية صالحة وأنفق على أخيه ولم يتبع ذلك بالمن والأذى. وليس باللازم إخوانا في الإتباع أن يكون في نفس الوقت، يعني يقول خذوا كذا وبعدين يقول أنا فعلت معك وفعلت معك. لا، ممكن يكون بعد 20 سنة إذا حصل خلاف قال أنا فعلت، نسيت ما كنت أعطي إياك، نسيت موقفي معك، نسيت كذا كذا. هذا لا ينبغي أن يكون في المؤمن، لأن من فعل شيئا لله انتظر أجره من الله، حتى ولو أساء المعطى، حتى ولو أساء. أنت الآن تحسن إليه ابتغاء ما عند الله من الأجر، طب هل هذا تغير؟ هو أساء إليك، هذا صنيعه، لكن أنت فعلته طاعة لله عز وجل وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هل وصلك أن الأجر حبط؟ طيب الأجر موجود. الأمر الثاني لهذا ليس من خصال المسلم صاحب المروءة، مهما أحسنت لإنسان لا يليق بك كمسلم أن تمن عليه يوما ما أبدا، حتى ولو اختلفت معه، حتى ولو صار من أهل البدع. تابوا يا أخوان، حتى صار من أهل البدع، لأن خصومتي معه في ماذا؟ في هذا الجانب ولا في بدعة أحدثها؟ يبقى أتكلم في البدعة، أقول ضل مضل منحرف، قل ما شئت، لكن ما تقول له أنا فعلت وفعلت 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 وكنت أدب وكنت أعطي وكان بيت وكنت وفعلت مع أولادي وفعلت. هذا ما ينبغي، ما يليق بك، هذا صنيع سيء، هذا صنيع سيء. إنما الذي أعطيته أعطيته لله سبحانه وتعالى، فلا تعود على هذا بمن، إنما خلافي معه في باب بدعة يبقى خلافي معه في باب بدعة. تجبت له سيارة وهو ما زال يركب السيارة اللي انت أتيت به لما كان على السنة وكذا، وأنت أعطيت سيارة صدقت به بسيارة وهو ما زال يركبها وصار مبتدعا، تقول السيارة يركبها من مالي أنا؟ لا دخل لك بهذه الأشياء، أنت أعطيتها لله سبحانه وتعالى، فلا تمن. هذا يتنافى مع المروءة، مع المروءة، هذه الدرجة العليا، تنفق بنية صالحة ولا تتبع ذلك بالمن والأذى. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلي، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله سميع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب الثاني قول معروف، وهو الإحسان القول في جميع وجوهه الذي في صور المسلم والإعذار من السائل إذا لم يوفق. عنده ما عنده نفقة لكن عنده قول معروف، والله يا أخي أنا مثلا عندي كذا وكذا وكذا، يعني كنت أتمنى والله لكن الحال الأيام دي كذا، وأسأل أن ييسر أمرك وكذا، وقد تسعى في الإحسان الفعلي فتكلم بعض الناس يقب بجواري أو كذا. ومن الإحسان القولي أن ترده أحيانا إذا رأيته متكثرا مستكثرا بالصدقات وكذا وتجاوز الحد، أو يأخذ المال ويتجاوز الحد، فتقول له اتق الله هذا ما حل لك، ولا تسأل الناس تكثرا وكذا 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 إلى آخره، فيكون هذا من الإحسان القولي مع أنك ما أعطيته. وأنكرت عليه، لكن هذا من إحسان الله. ولهذا النبي كان يوجه السائل هذا، يقول أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. طيب الثالث، يبقى الثاني قدم إحسانا قوليا وهو قول المعروف وما عنده مال. الأول جمع بين النية الصالحة والمال والإعطاء وترك المن والأذى. الثاني وربما أضاف إليك أيضا القول الحسن، جزاك الله خير، لا والله والله كذا، ويعطي ويشجع ويقول يعني كذا. المهم أنه ما يصفر وجهه ولا يعني يشعره بدنو مرتبته، لأنك قد تعطي نفقة لأحد وتبكته ولو بالفعل، لكن تعطيه وكأنه الذي من عليك، هذا باب آخر. ولهذا كان السلف يفرحون بمن يأتي إليهم لأخذ الصدقات. طيب الرابع الثالث، الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بالقول عام. خرجنا من المال الآن، نعم، ودخلنا في نوع من الإحسان آخر، وهو ماذا؟ أن تعفو عمن ظلمك وعمن أساء إليك بقول أو عمل. لكن هذه فيها تفصيل، إن كان قد تاب وأناب ورجع وندم قال سامحني، قل غفر الله لي ولك، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. إنما إذا كان ما زال على مخالفاته أو كان عفوك عنه يؤدي إلى تمرده فلا يجوز العفو، لأن الله عز وجل قال فمن عفا وأصلح، فلا بد أن يكون مع العفو ماذا؟ الإصلاح. فبعض الناس إن عفوت عنه تمرد، يعني عليه مثلا ديون وعليه مثلا وهو مثلا أو أخذ منك تجارة ورجل ده عربيد، لو تنزلت له خلاص كويس، فرغت للمقهى اللي جالس فيه يشرب مخدرات طول الليل، خليه يروح يسجل له شوي، هذا رجل بلطجي ماشي يعمل وياخذ منك ومن غيرك وضحك على هذا وذاك وهو إلى آخره، فقد يكون السجن تربية له، وقد يكون العقوبة بالنسبة له تربية له، ولو حجروا على بيته باعوه قد يكون أفضل له. واحد يمشي بسيارة ويضرب هذا ويفعل هذا ويفحط ويفعل الأفعال هذه، وبعدين ضرب ولدك وكسر رجله، تعفو عنه؟ لا، خذ حقك، خذ حقك، إنما تعفو عنه يعود مرة ثانية، يعود مرة ثانية. يبقى إذن المرتبة الثالثة مرتبة إحسان أن تعفو عمن ظلمك وأن تتجاوز عنه، لكن هذه مضبوطة بإيه؟ مضبوطة بضابط أن يكون في العفو إصلاح. إن لم يكن في العفو إصلاح كان العفو مذموما لا مستحب. نعم. قوي ويقدر يشتغل، هل تديله ولا ما تديلوش؟
لا تديله حاجة قليلة.
حاجة قليلة ممكن تدير حاجة كتير ويبقى مشروع، وممكن تدير حاجة قليلة ويكون غير مشروع. إزاي؟ ليس مسألة القوي هي علة في المنع أو الإعطاء، قد يكون قويا وقوي على الكسب وبيسعى في الكسب لكن لم يحصل الكفاية. الرجل بيشتغل، يشتغل يشتغل بيجيب له مثلا 5000 الشهر، لكن متطلباته اليوم كام؟ 10000، متطلباته 10000، فتعطيه يبقى هو قوي وبيكتسب وكذا وكذا. طب رجل آخر قوى على الكسب ونايم ما يعمل ولا يشتغل، معتمد على الصدقات، ويجي عايز من هنا وعايز من هنا وعايز من هنا ولا يعمل، ما تعطيه قرش واحدة. ليه؟ لأنك تعين على المعصية. نعم. ما تعطلوش وبيلف على البيبان، ده موظف، تعطلوش ده موظف. في امرأة من يوم ما سكنت في بيئة يمكن تقريبا امرأة اعطناها أول مرة متوقفة، الواحد يستحي منها ويعطيها وكذا لأنها موظفة يا أخوان، بتيجي تدخل كل محل كل محل كل مكان كل كذا موظفة، بتيجي كل يوم اثنين موظفة كل يوم اثنين، وهتلاقيها الثلاث في بلد والأربع في بلد والخميس في بلد والجمعة في بلد والسبت في بلد، هذه تعطيها؟ هذه ما تعطيها، ما يجوز، لأنك تعاون على الإثم والعدوان. لكن ممكن يكون قوي مكتسب وتعطيه، إذا كان مسكينا لا يقوى على سد حاجته فتعطي. نعم.
قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء،
قال ثم قال الرابع يتبع عن متصدق الأذى للمعطي لأنه كدر إحسانه وفعل يتبع عن متصدق الأذى للمعطي لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا اللي هو ماذا اللي هو تصدق وقد فعل خيرا بهذا لكن أتبع ذلك بماذا بالمن عليه هذا جمع خيرا وشرا هنا قال تعالى بقى قول معروف و مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ولم تتصدق خير محض صدقة تبعها أذى خير شابه ماذا شابه شر ولا ينبغي أن تفعله فهذا خير منه يقول فالخير المحض إن كان مفضولا لأنه قول معروف بس ما هو بصدقة خير من الخير الذي يخلص شر وإن كان فاضلا لأن فيه صدقة بس شابه ماذا لأن الصدقة خير من القول فقط يبقى الصدقة فاضل ها والقول المعروف خير ولكن مفضول طيب لكن الفاضل هذا هو الصدقة شابه شيء من الشر يبقى وهو القول بالقول المعروف فقط خير من ماذا خير من الفاضل إذا شابه شر وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما فعل أهل اللؤم والحمق وجه لكن في سؤال هنا هنا أفعل التفضيل على بابه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع يعني أخير هل هنا هل أفعل التفضيل على بابه يعني ما معنى أفعل التفضيل على بابه يعني قول المعروف خير طيب والصدقة اللي بتبعها هذا برضو خير وإن شبه شيء فنقول هذا مأجور وهذا مأجور لكن قول المعروف هنا هيكون أفضل أفضل مع وجود الخير في المفضول ولا عدم وجود الخير الذي يظهر أن أفعل التفضيل هنا ليس على بابها وأن من يتصدق بصدقة ثم يتبعها أذن ومنن أنه يأثم على ذلك فكيف يؤجر فكيف يؤجر لكن هذا من باب بيان الصورة أنك لو لم تتصدق بهذه الصدقة التي أتبعتها أذى وقلت قولا معروفا لكان خيرا لك فليكون الخير الأمرين خير في القول المعروف وفي خير في الصدقة اللي اتبعها أذى لكن قول المعروف أفضل من هذا وإنما نقول الخير في قول المعروف ولا خير في صدقة اتبعها أذى نعم هذا كلام شوف كلام كثير أو كذا يبقى إذن عندنا المراتب يا إخواني في الإحسان المرتبة العليا هي الجامعة بين النفقة وقول المعروف و عدم اتباعها أذى وكذا الأمر الثاني القول المعروف ولم يكن نفقة الأمر الثالث الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل وكذا الأمر الرابع الصدقة التي يتبعها أذى هذه ليست داخلة في مراتب الإحسان بل هي داخلة في الإساءة وليست داخلة في الإحسان نعم يقول ابن كثير ثم قال تعالى القول المعروف أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم ومغفرة أي غفر عن ظلم قولي أو فعلي خير من صدقة يتبعها أذى طيب هو أيضا ما ذكر تفصيل هذا شوف أحد يكون ذكر يقول وقد وردت الحديث بالنهي عن المن في الصدقة ففي صحيح مسلم وصدق بسديع عن أبي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يضر لهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى يبقى هذا داخل في الوعيد يا علي ولا لا داخل في الوعيد المنان بما أعطى إذن لا يكون فيه خير وبالتالي فيكون قول الله عز وجل قول المعروف ومغفرة خير من صدقة يعني أخير لا يقتضي أن تكون هناك خيرية في الصدقة التي يتبعها هذا واضح مثل ما قال سبحانه أصحاب الجنة يومين خير مستقرا وأحسن مقيلا مع أن أهل النار ما عندهم مستقر خير نعم نعم الايه؟ نعم كذلك. نعم لان الشيخ هنا كلامه يعني موهم شوي، يقول فالخير المحض ان كان مفضولا خير من الخير الذي خلده شر وان كان فاضلا، فقد يفهم من هذا ان هذا فيه خيرية. ونقول ما في خيرية في صدقة يتبعها يا اخوان يتبعها أهل ومن وغير ذلك، هذه لا خير فيها بل يأثم صاحبها لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ثلاثة لا يكلم ولا يضر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر المنان. ومن هنا فلا بد من مراعاة هذه القاعدة في القرآن كله بل وفي السنة، وهي أفعل التفضيل، فقد تذكر الصيغة ولا يراد بها حقيقتها في الأصل، لأن أفعل التفضيل موضوعة لماذا؟ لإثنين قد اشتركا في صفة محمودة وكذا وزاد أحدهم على الآخر، أقول علي أكرم من محمد كلاهما على كرم لكن عليا أكرم زائد في كرمه، لكن قد يطلق ولا يراد بهذا، مثل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. نعم
قال الله تعالى
نعم اضطر منه يعني هل يدخل في من؟ هل يدخل من؟ ان واحد كان يحسن الى اخيه بجميع انواع الاحسان، وبعدين بعد ذلك اساء الي اخوه وقال انا اخذ البيت ده كذا، انا كنت بجيب وانا اللي زوجته وانا اللي فعلت الاخر يعني، فهل يدخل في المن ان الانسان يدفع عن نفسي هذا الأمر ويقول أنت جبت نعم جبت أنت من السعودية أو جبت من الإمارات بعت أنت مثلا 100,000 جنيه لكن هذه 100 أنت أخذتها في كذا أعطيتك يوم كذا كذا، فاكر لما شريت الأرض أعطيتك 200,000 جنيه ولم أطالبك بال 100,000 الفارق، فهذا ليس منا وإنما هو دفع ظلم، هذا إيه؟ دفع ظلم، فهذا ليس من المن. المن أن تعطيه ثم تمنع وتقول أعطيتك، أما ما يتعلق بدافع أو دافع ظن سوء أو ذلك، مثل الرجل يقول لزوجته لما تذهب تشتكي إلى بيت أبيها من جوعنا ما بنأكل شيء ما بنعمل شيء ما بنسويش، فيجي تقول لها أنا إيش ما الكوزة دي أنت لما خدتك ومش عارف إيه فلان نعمان ولا عباس عندهم اسماء كده، طبعا انا بسمع استاكوزا عشان حد يفكر انه بتاع استاكوزا ولا حاجه وغير الامور، فنقول هذا يكون دفع ايه مظلمه ودفع ظن سوء دفع كذا، وليس منه منك ولا احداث المن منك على غيرك. نعم ابن القيم يقول فأخبر أن القول الذي تعرفه القلوب ولا تنكره والمغفرة وهي العفو عمن أساء إليك خير من الصدقة بالأذى، فالقول المعروف إحسان وصدق بالقول والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة فهما نوعان من أنواع الإحسان، والصدق المقرون بالأذى مقرونة بما يبطلها، ولا ريب أن حسنتين خير من حسنة باطلة ويدخل في المغفرة مغفرة الإنسان إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى لك بسبب رده، فيكون عفو عنه خيرا من أن يتصدق عليه وديه. هذا هو المشهور من القولين في الآية: حسنتين خير من حسنة باطلة. طب إذا كان حسنة باطلة، نعم، يبقى لم تعد حسنة، لأن حسنة باطلة إذا لم تعد إيه حسنة. بل إن النبي نص على هذه الحسنة فقال: المنان الذي يمن، وليمن ماذا؟ تصدق ثم من. فإذا كان هؤلاء، إذا كان هذا يدخل في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يبقى هذا مذموم ولا محمود؟ نعم نعم.
قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة.
بهذا انتقل انتهى من التقسيمات الواردة في سورة البقرة. في سورة البقرة، نعم، انتقلنا إلى سورة
العمران.
نعم.
قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال رحمه الله: انقسم الناس في نظرتهم للواقع الدنيوي إلى قسمين. القسم الأول: جعلوها هي المقصودة، هي المقصود، فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها، فشغلتهم عما خلقوا لأجله، وصحبوها صحبة البهائم السائمة، يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتها ولا يبالون على أي وجه حصلوها ولا فيما أنفقوها وصرفوها. فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب. القسم الثاني: عرفوا المقصود منها، وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده، ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته، فجعلوها وسيلة لهم وطريقا يتزودون منها لآخرتهم، ويتمتعون بها بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته. قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم.
الله أكبر. أهل الإيمان يا أخوان، صاحبوا هذه الدنيا أخواني ومتاعها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم، لكن أهل الدنيا صاحبوها بماذا؟ بقلوبهم، بقلوبهم، وتمكنت من قلوبهم وأبدانهم فتعلقت قلوبهم بها. ولهذا الله رب أهل الإيمان على ماذا؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى أن قال: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. الله خلق الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن أخذها بحقها كانت عونا له على الطاعة، فلا حرم من متاعها ولا اغتر بنعيمها، وإنما كانت له زادا آخرة. فاجتمع له أمران: التنعم بها في الدنيا والتنعم بها في الآخرة. أما عن طاعة الله وقال: إنما أوتيته على علم عندي واغتر بها، هذا وإن تنعم بها في الدنيا مع أنه معذب بها لأنه عبد لها، أصحاب الأموال والمليارات عبيد لها. أما أهل الإيمان وإن كان عندهم الدرهمات إلا أنه عبيد لله عز وجل، وكفى ذلا أن تكون عبدا للدرهم والدينار، وكفى ذلا أن تكون عبدا للمنصب، تأمر وتنهى وأنت ذليل لأنك محتاج إلى الناس، متعلق قلبك به. لهذا الذين أوتوا العلم والإيمان لا يقترون بشيء. انظر إلى قارون لما خرج على قومه في زنته، انقسم الناس به قسمين، هما القسمين هنا أصلا، أما أهل الدنيا فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أما أهل العلم والإيمان فقالوا ماذا؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابر. نعم.
وعلموا أنها قال الله فيها ذلك متاع الحياة الدنيا فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة ومتجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة. فهؤلاء صارت لهم
ولا ما حرموا على أنفسهم زينة الدنيا. ما في أداء الفكهة حرام واللحمة حرام ولبس الجلد حرام والسيارات حرام لا 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 والعمارات حرام لا. لكنهم أخذوها بشرطها أخذوها بشرطها أخذوها بشرط الشارع. المحرم تركوه والمباح والحلال أخذوه فاجتمع له ماذا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد الرزق قل هي الذين آمنوا في حدنا خالصة يوم القيامة. ولهذا من امتنع عن مباح الدنيا تعبدا لله كان جاهلا. ومن انتفع بمتاع الدنيا على وجه المحرم كان عاصيا. والموفق من استمتع بالحياة الدنيا على وجه يقربه إلى الله استمتع بنعيم الدنيا بنعيم الله عز وجل ونعم الله على وفق طاعة الله. فمن امتنع عن نعم الله تقربا إلى الله كان جاهلا. ومن استعمل نعم الله في معاصي الله كان آثما. ومن استعمل نعم الله في طاعة الله كان موفقا عابدا. إذا الناس ثلاثة أقسام هنا. قسم يمتنع عن هذا النعيم إلى الله والنعم إلى الله فنقول هذا جاهل هذا جاهل. قسم فعصى بها الله نقول هذا آثم عاصي. قسم أخذها وانتفع بها في طاعة الله فنقول هذا المطيع الموفق. نعم.
فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم. وفي هذه الآية أولا تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء. الثاني تحذير للمغترين بها. الثالث تزهيد لأهل العقول النيرة بها. قال نعم. الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال شيخ العلامة السعدي رحمه الله الهدى نوعان هدى في المعرفة وهدى في العمل. فالهدى في العمل ظاهر
انتبه الهدى وهدى العالم. الهدى نوعان سبق معنا الهداية نعم نوعان. يبقى الهداية وهذا الهدى هداية التوفيق وهداية الدلالة وإرشاد وكذا وهي أربعة كما فصلناها. هداية الله في خلقه لما خلق هذا الله كل مخلوق لما خلق له وهداية في الآخرة الجنة أو إلى النار. هذا الهدى والهدى نوعان. شوف تقسيمات يا أخوان. والهدى نوعان هدى في المعرفة وهدى في العمل. طيب ها.
فالهدى في العمل ظاهر وهو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به. وأما هدى العلم
الصلاة هداية والزكاة هداية وحج هداية نعم.
وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكرها الله تعالى في قوله فيه آيات بينات أي أدلة واضحات وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده وما من به على أوليائه وأنبيائه.
نعم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. طيب هدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى العالمين. الهدى هنا هدى عملي وهدى علمي. هدى عملي فيما يتعلق بما يكون في هذه الأماكن من شعائر ومناسك كذا وفي الأمر الثاني هدى فيما يتعلق بالعلم فيه آيات بينات. يقول والهدى المتعلق بالعلم فيما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب هذه الآيات البينات التي ذكرها الله في آيات البينات، أي أدلة واضحات وبراهين قطعت على ماذا؟ على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية كالأدلة على توحيده ورحمته وجميع بقى الحكم التي تترتب على تعظيم هذا البيت وتعظيم الشعائر. وما تأمل الطواف ففيه من الحكم ما فيه، تأمل السعي، تأمل رمي الجمار، تأمل هذه المناسك كلها ستجد فيها ماذا. تأمل مقام إبراهيم ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه من بناء هذه الكعبة وغير ذلك، ففيه آيات بينات يحصل لك من أنواع العلوم الإلهية والمطالب العالية ما الله به عليم. إذن كان هذا البيت وكانت هذه الأماكن وكانت هذه المناسك وكانت هذه الشعائر فيها من الهداية من الهدى في العمل ومن الهدى ما الله به عليم، ولكن لا يفقه ذلك إلا أولو الألباب. ولهذا كثير من الناس يكون في الحرم ويتعبد لكنه يقف عند هدى العمل وهو محروم من هدى العلم، هدى العلم وهو الانتفاع بهذه الأشياء بمعرفة حكمها وأسرارها، فيتعدى بهذا العمل إلى أنواع من العلوم الإلهية وإلى المطالب السامية. نعم.
قال الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الإحسان نوعان، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق،
وهو القيام بالعبادة على الوجه الأكمل. الإحسان في العبادة مش الإحسان إلى الخالق، في عبادة الخالق ليس إلى الخالق، في عبادة الخالق، وهو أن تقوم بها على الوجه المشروع. نعم.
فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، رواه مسلم. وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، الثاني دفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامة وخاصتهم والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات. فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده.
نعم. والله يحب المحسنين، والإحسان يشتمل أمرين، يشتمل على الإحسان في عبادة الخالق وهو إقامة العبادة على المتابعة والإخلاص، الإحسان في معاملة المخلوق وهو معاملته بالرحمة وبالضوابط التي جاءت في شريعتنا. نعم.
قال الله تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال: أسباب النصر نوعان. قال الشيخ السعدي رحمه الله: سألوا ربهم زوال المانع من النصر وهي الذنوب والإسراف، وحصول سبب النصر وهو نوعان: سبب داخلي وهو ثبات الأقدام والصبر عند الإقدام، الثاني سبب خارجي وهو نصره سبحانه وتعالى.
الله أكبر يا أخواني، الله أكبر، سبحان الله. رحم الله علماء الأمة الصارفة الذين أخذوا من هذه النصوص الفوائد العظام. كم مرة قرأت هذه الآيات يا أخوان؟ ها؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تخيلوا أن هذه الآية تضمنت ماذا يا أخوان؟ أسباب النصر، والتي هي مقسمة إلى: واحد زوال المانع، لأن حتى ننصر بد من أمرين: زوال المانع الذي به نمنع النصر، طب والثاني حصول السبب الذي بيحصل النصر. طيب المانع من النصر أمران: ذنوب وإسراف، فلهذا قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يبقى سأل إيه؟ زوال المانع من حصول النصر، طب وأسباب النصر؟ سببان. شوف الكلام الجميل، ثبات الأقدام والصبر عند الإقدام. أقدام إقدام، ثبات الأقدام فلا جبن، الصبر عند الإقدام فلا تحول عن المقام. يبقى ده سبب ايه؟ حصوله ده سبب داخلي في الإنسان، ثبات الأقدام، ثبت أقدامنا، والصبر عند الإقدام. يبقى هنا ثبت أقدامنا، هذا حصول سبب النصر، أن تثبت الأقدام وأن تصبر عند الإقدام. وسبب خارجي، وانصرنا على القوم الكافرين، وهذا من الله. يبقى من العبد ثبات الأقدام والصبر عند الإقدام، ومن الله النصر لعباده الكرام. طيب هذا في تحصيل سبب، تحصيل سبب. طب والمانع؟ الذنوب والإسراف. فاجتمع لهم في هذا الدعاء هداية العمل وهداية العلم. يا اخواني والله، والله هذه فوائد يا اخواني، لو الانسان يرحل اليها والله الى اقاصي المعمورة يركب، شوف دابة مش طائرة، مش طائرة، يركب دابة ليحصل هذه لكفى. هنيئا لك يا خالد، جالس في مجلس، شوف علم يا خالد، ما سمعنا، ما سمعنا يا خالد. الله يصلحك يا خالد يا رب، بارك فيك. يبقى هنا سألوا زوال المانع وحصول السبب. ها، زوال المانع اللي هو يعني اسم الآية، ها، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. طب تحصيل السبب، وثبت أقدامنا، وده سبب داخلي، تثبيت أقدام، ها، صبر عند الإقدام. طب سبب خارجي، وانصرنا على القوم. يبقى إذن الدعاء، الدعاء هذا لو مغزى معناه بهذا، تبين لنا أن هذا دعاء العلماء، أن هذا دعاء الربانيين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهن لما أصابهم في سبيله، وما ضعف وما استكان، والله يحب الصبر. ربانيون بقى يا أخوان، لهذا قالوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دي خطبة، تعرف أنت تقسم الدعاء ده، تعرف تقسم الدعاء الأقسام ديت، أسباب نصر خارجية وداخلية، زوال موانع تمنع من النصر، قد يكون عندك ده، عندك ثبات أقدام وعندك صبر عند الإقدام، ولكن عندك موانع. ولهذا وجدت في الصحابة يوم أحد، لكن وجد مانع من بعضهم، ورباهم الله عز وجل ألا يكون هناك مانع لما تخلف البعض عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شرط النصر ما هو؟ حصول سبب وزوال مانع. سبب العلم والتوفيق بهذا، حصول كذا وزوال كذا. يبقى هذه معاني دقيقة دقيقة دقيقة، والموفق من يأخذ معنى الجزئي ليربي المعنى الكلي. نعم، عارف البيضة؟ خذ عشان يبقى عندك مزرعة دجاج. عارف الخميرة؟ خميرة، خذ عشان يبقى عندك خبزة، خبزة، خبزة خبز كبيرة. باقي عندنا آية ونصلي العصر إن شاء الله. الله، ها، اقرأ، تقفلت أنت كمان، القارئ بتاعنا إيه؟
قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قال: انقسام الناس بحسب اتباعهم للرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله: أي وما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز حتى يميز الخبيث من الطيب، والمؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب. ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء.
يفتنهم هنا يعني يختبره، يختبره، ها،
ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان. فأرسل الله رسلا وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل عليهم السلام على قسمين: الأول مطيعين وعاصين، الثاني مؤمنين ومنافقين، الثالث مسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه.
وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. فانقسم الناس إلى مطيعين وعاصين، في مطيع وفي عاصي، في مؤمن وفي منافق، في مسلم وفي كافر. ونستطيع أن نقول انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر ومنافق. ونستطيع أن نقول فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: أهل الصراط المستقيم المنعم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالين. فضل عز وجل ألا يترك الناس على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لازم أحداث يا أخواني، لازم أحداث يتميز بها الناس، لازم ابتلاءات وامتحانات واختبارات، لازم زلازل عشان نحفظ نعم الله عز وجل ويشكره أو يصبر. ها احنا ما وقع بنا زلازل هل شكرنا؟ ابتلانا الله بأنه لم يجعل فينا الزلازل، هل شكرنا؟ وابتلاهم الله بأن جعل فيهم الزلازل، فهل صبرنا؟ يبقى ده ابتلاء وده ابتلاء. ليبيا ابتلاء ومصر ابتلاء، فكر ان مصر مفيش فيها ابتلاء. ابتلاء ليبيا، المغرب زلازل وفيضانات، ابتلاء مصر بالمعافاة. كان جاي كاسح هيجي يكسح اهو، مين اللي منعه؟ ها الله عز وجل. لما جاء الى مصر جاء ايه؟ قال بري وكذا، يعني ما اضر، ها عشان عندنا قوات وقفت هناك على البحر عشان تمنع. طب ماذا حصل لك؟ حصل لك ابتلاء، وربما يكون ابتلاءك اشد من ابتلاء اهل ليبيا والمغرب. لكن من اللي يفقه المعنى؟ وسائل الاعلام ها اللي عماله تعد وخلاص، حصل حصل حصل، راح جاء، جبنا رجل جبنا امراه، دول بيعيشوا مع ظواهر كونيه. لكن اهل الايمان يعيشوا مع ماذا؟ مع تدبرات وتاملات شرعيه. إذن الابتلاء يكون بالنعم والمنح، ويكون بالمصائب والمحن. ابتلاء حصل في الأحداث اللي فاتت دي، مصر حصل فيها ابتلاء خطير جدا بالنعم، وليبيا حصل فيها ابتلاء خطير جدا بالمحن. يبقى ده ابتلاء وده ابتلاء، ابتلاء لمن عصب في بيته، وابتلاء لمن مات في بيته، ابتلاء لمن دفن، ابتلاء لمن دفن. اللي بيدفن ابتلاء، واللي بيدفن ابتلاء. ده واحد نعم انت بتدفنه كان في ليبيا، وامبارح كنت بتحسده، ده دافع بيبعت دولارات يا عم وكذا، وبينه ايه شوف الدورين 3-4، امس كنت تحسده، واليوم تقول ايه الحمد لله، لا 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 كده كويس قوي، انا كده كويس قوي. نعم هذه تاملات لا تعيش، ولا تقارن هذه الامور مقارنه الانعام للنعم. تاكل ام انعام، هو الحمار ده عارف قيمه البرسيم؟ عارف نعمه البرسيم؟ ولهذا الله قال اولئك كالانعام بل هم ليه؟ لانهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يفسر، ولهم أذان. فما كان الله ليضر المؤمنين على ما أنتم عليه. لا سورة 25 عشان نميز السلفيين، مش أنت سلفي؟ أيوة أقولها بحق. ها شكرا للرئيس محمد حسني مبارك الذي فتح المعامل، أقولها لله رضي الله عنك حسني مبارك، ولمامة الثورة أقولها لله. لا ينبغي لحسني مبارك أن هو يمسك في حكم ويترك الناس. لا هو هو لله نهي بقى، مش عايزين عايزين نعرف احنا انه لله بقى. صاحب الضربه الجويه الاولى تدرون مين؟ من صاحب الضربه الجويه الاولى محمد حسن مبارك، جائزه للمجيب بعد يومين ثلاثه من صاحب البليه العظمى محمد حسن مبارك. ايه ما وهكذا، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. يبقى الله هذا صورة اخذت اللي نجح فيها 7-8-9، جت ثورة ثانية اجتاحت ما كان الله، وسيظل. تعرف كورونا ميز بها السلف بحق من غير، حتى كورونا دي، طب ايه علاقة كورونا بالاحداث؟ طب الخروج على السلطان موجود في الاصل، نعم نفتح الكتب موجود في اصول السنة يا جماعة. طب كورونا ما له مال الاصول؟ امال ايه؟ كورونا أصول، ما انت عارف كورونا أصول. فإذا هذه الأمور الله ما يضر المؤمن، وأنت ما يضرك على حال، عندك نعم اليوم، بكرة عندك محن، منح محن، اليوم بتزوج ولد وغدا بتعالج ولد وبعد غد بتدفن ولد، أطوار لابد أن تمر بك. اليوم تحمل ابنك ودفع وغدا بتحمل على كتفك لأنه مريض. يبقى هذه الله ما يضرك على حال واحدة، لينظر عبوديتك في كل حال. فمن عبد الله في كل حال نجح وفاز، وأما من نجح في امتحان ورزق في امتحان هذا متذبذب، وأما من فتن في كل حال فالعياذ بالله، فهذا طبع الله عز وجل على قلبه. فالناس أمام هذا الامتحان مؤمنون كافرون، منافقون مطيعون عاصون، منعم عليهم مغضوب عليهم وضالون. نكمل بعد العصر إن شاء الله.